إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى مجلسنا 12 من الحديث على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا عند قول المفسر أو الشارح رحمه الله: فعلم أن التوحيد المطلوب، يعني في الشرائع، والذي أنزل على رسل الله في الكتب، وإليه دعا ربنا تبارك وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله تعالى في سورة الروم: إذا هم يقنطون. يعني الله يأمر عباده بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني يأمرنا الله عز وجل بأن نتوجه بكليتنا وبقلوبنا إلى هذا الدين حنفاء لله غير مشركين به. وكلمة حنيفة بمعنى مسلمة، كما قال تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالدين الحنيف يعني الدين المائل عن كل طرق الضلالة والبدعة، لأن مادة حنفة في اللغة العربية بمعنى مال، وهي ضد كلمة جنفة، حنفة وجنفة. الحنف هو الميل إلى الحق، والجنف كما في قوله تعالى: غير متجانف لإثم. فالحنف عكس الجنف، والحنف الميل إلى الحق، والجنف الميل إلى الباطل على طرفي نقيض. هذا ميل إلى الحق، وذاك ميل إلى الباطل، ولكن ضعوا في اعتباركم أنه ميل مستقيم، يعني يميل عن كل طرق الضلالة، ولكنه مش معنى كونه حنيفا يعني مائلا بمعنى انه عكس الاستقامة، لا، وانما هو اقرب طريق بين نقطتين كما يقول علماء الهندسة، اقرب طريق الى نقطتين، بين نقطتين الخط الواصل اللي هو الايه المستقيم. فهو كما قال سبحانه وتعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو حنيف يعني مائل عن كل طرق الضلالة، ولكنه في ميله مستقيم، فيجمع بين الاستقامة والميل عن طرق الضلالة. فهنا يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله نصبت بتقدير، يعني اتبع فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله، هذه جملة خبرية لا تبديل، ولكنها هل على ظاهرها او تحوي في معناها معنى انشائي بمعنى يعني لا تبدل خلق الله؟ كلاهما صواب. ان قلنا هي خبري، اسلوب خبري لا تبديل، ما الخبر والانشاء ايه الفرق بين الاثنين في علم البلاغة؟ ان الاسلوب الخبري انه يخبرك بشيء، وهذا الخبر يقبل التصديق او التكذيب، هذا هو الاسلوب الخبري. اما الانشاء فهو الوان اخرى من الوان البيان البلاغي، ولكنه لا يحتمل لا صدق لا صدقا ولا كذبا. ومنه الامر، فنحن لو قلنا ان قول الله تعالى لا تبديل لخلق الله خبري على ظاهره، يبقى لا تبديل لخلق الله، لن يستطيع احد ان يبدل خلق الله، محدش يقدر يبدل، يبقى دي خبرية لا تقبل التكذيب لانها خبر من الله، والاخبار من الله لا تقبل التكذيب. ولكنك ان قلت هي خبرية ولكن بمعنى الانشاء، وده بيكون اقوى اساليب الانشاء لما يجي الامر، اما يجي الامر في صيغة الايه الخبر، فمعناها لا تبدلوا خلق الله، يعني لا تعتدوا على فطرة الانسان، دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله تبارك وتعالى عليه. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين القيم الدين المستقيم، قيم بمعنى مستقيم. يبقى قال يبقى جمع فيه الصفتين هنا، الحنف والاستقامة، فقال حنيفا وقال ذلك الدين القيم. الدين القيم يعني الدين المستقيم. ويقال ايضا الدين القيم بمعنى المهيمن على الاديان كلها، لانه الدين الحق الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للخلق جميعا دينا. ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. فهو الدين المهيمن، ولذلك الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام. هذا او هذه الرسالة يحتكم اليها كل الناس، فان وجدنا اعوجاجا في اي ملة من الملل يطلب استقامتها من اين؟ من كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأكثرية دائما كما بين الله سبحانه وتعالى أن الأكثرية في ضلال، والأكثرية لا تعلم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، وهكذا، وقليل من عبادي الشكور. فهنا يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أفي الله شك، وهذا سبقه قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طبعا فاطر السماوات والأرض وصف لمن؟ لله. أفي الله فاطر السماوات والأرض شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ليس في الله شك على الإطلاق يساور العقل البشري. لماذا؟ لأن الناس فطروا على الإيمان بالخالق جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة المقصودة هنا؟ أقوال كثيرة تكلم فيها أهل العلم في تفسير كلمة الفطرة هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل كل مولود يولد على الفطرة وتركنا بدون بيان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يهودانه يجعلونه إيه؟ يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. يبقى هيعتدوا على فطرة الإنسان. يبقى الإنسان الذي ولد على الفطرة فالفطرة ليست هي اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، وإنما هي أمر آخر. ما هو؟ يوضح بعض الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. لم يقل أو يجعلانه مسلما، فدل ذلك على أنه لو أسلم لكان على الأصل الذي هو الفطرة، الفطرة التي فطر الناس عليها. يقول: وفي بعض الروايات كل مولود يولد على الملة، فبدلا من كلمة الفطرة جاءت كلمة الملة، فدل ذلك على أن الفطرة هي الملة. والملة ما هي؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين برضه، مش كده؟ يبقى الملة التي دعانا الله إليها هي الملة الحنيفية التي هي ملة الإسلام التي هي الفطرة. فكونه يذكر الملة بدلا من قوله الفطرة دل ذلك على أن الفطرة هي الملة هي الإسلام. فقال: ولا يقال، هذا قول الشارح رحمه الله، إن معناه يعني معنى كلمة الفطرة يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. وهؤلاء البعض الذين يلمح إليهم الشارح هم المعتزلة، فإنهم قالوا إن الإنسان يولد ساذجا، معنى كلمة على الفطرة يعني ساذج، لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا شيء أي شيء، يولد أبيض تستطيع أنت تشكله كما تشاء. وقالوا هذا الكلام لأن عندهم أصل ذكرناه في الأول، أن أول واجب على العباد هو المعرفة أو النظر أو جزء من النظر أو إلى آخره. فكيف يدعونه إلى النظر مع أنهم يقولون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه على الفطرة التي هي الإسلام؟ ما هو دائما الإنسان إذا اخترع بدعة أو أخطأ خطأ ما بيبقاش خطأ وينتهي، وإنما تتسلسل الأخطاء، يبدأ من خطأ يسلم خطأ يسلم خطأ حتى تكتمل منظومة البدع والأخطاء. لماذا؟ لأنه بدأ في الأصل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكسر عليه سلسلة الإيه؟ الأخطاء والبدعة. لأنهم قالوا أول واجب على الإنسان المعرفة، واجب عليه، لكن لو قال هو على الفطرة، يبقى لو قلنا على الفطرة يبقى أول شيء نقول لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ ولذلك سنقول إن أول واجب على العباد هو ما أوجبه الله. ننظر في الكتاب والسنة ما أوجبه الله ونذكره، لأننا نحن لا نستطيع أن نوجب شيئا على أحد، لأننا لسنا موجبين والعقل ليس موجبا، وإنما الذي من حقه أن يوجب على العباد من؟ الله عز وجل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يوجب هو ينقل شرع الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ذات نفسه ليس هو من قبل نفسه يحلل أو يحرم، وإنما هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا الذي يوجب والذي يحرم والذي يحسن والذي يقبح هو الله سبحانه وتعالى. وإن كان العقل يستطيع أن يدرك حسن بعض الأشياء أو قبحها ولكنه لا يترتب على ذلك تكليف، وإنما التكليف لا يأتي إلا على لسان الشرع، مش كده ولا لا؟ يأتي التكليف في شرائع الله عز وجل على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا، يعني لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. لما تلونا، يعني لما تلونا من الآيات وذكرنا من قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وفي قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي قوله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وهذه الآيات قال لما تلونا، يعني من آيات، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي. من القائل؟ الله. وينقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كحديث قدسي وهو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. خلق، وفي المسند كذلك هذا الحديث يقول فيه: خلقت عبادي حنفاء. يعني حنفاء؟ يعني مسلمين. خلقت عبادي حنفاء، يبقى تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فسر السنة بعضها ببعض. قول الله عز وجل في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، يعني مسلمين، كما قال: فأقم وجهك للدين حنيفا. إن كان أمر بهذا في الشرع وخلق العباد عليه، فتوافق الشرع مع الفطرة المركوزة في نفوس خلق الله تعالى. وافق الشرع ما في فطرة كل إنسان، فقال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. اجتالتهم، وفي رواية فاغتالتهم الشياطين، ولكن الأصح كما يقول الإمام النووي في تعليقه على مسلم: إني اجتالتهم الشياطين. هذه اللفظة، هذا الحرف أصح في الرواية من الحرف الآخر. اجتالتهم الشياطين، يعني أخذتهم من هذا الطريق، أخذتهم وصرفتهم عن الحق، وجعلتهم يشركون بالله، وجعلتهم يبتدعون في دين الله، وجعلتهم يتركون فطرتهم وراءهم ظهرية. لأن عملية التحويل وعملية التغيير اعتداء على الفطرة، فهي تعتبر يأخذ الشيطان ويجتال هؤلاء، يعني يستخفهم، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. استخفهم يعني اجتالهم، واجتالهم تأتي بمعنى استخفهم، فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، يعني يجعلونه ايه؟ مجوسيا. ولم يقل: او يسلمانه، يعني يجعلانه ايه؟ مسلما. وفي رواية: يولد على الملة، وفي اخرى: على هذه الملة. فالإشارة إلى إيه؟ إلى دين الإسلام الذي بعث الله به رسله جميعا. والروايتان في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، أخبر. قد يقول قائل: هذا كلام خبري، ده خبر، طب أين هذا من المعقول؟ يعني هل هذا الكلام يعقله الناس؟ هل الناس لو نظروا لقضية الفطرة، يعني هذا الأمر نخبركم به عن طريق قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الأمر ده بشيء من التوسع حينما يذكر المؤلف الماتن صاحب المتن الإمام الطحاوي، حينما يذكر الكلام على الميثاق في تفسير قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الميثاق الذي أخذ في أصح تفاسير أهل العلم أنه الإشهاد الذي أثره الفطرة، من آثاره الفطرة التي فطر الناس عليها. يقول الله عز وجل كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه أكنت تفتدي به من عذاب يوم القيامة؟ لو ليك مثل ما في الأرض جميعا، يعني لو أن الأرض دي كانت ملكك لكي تفتدي بها من عذاب يوم القيامة، يقال هذا للمشرك، كنت تفتدي به؟ يقول نعم يا رب. يقول كذبت، لأني سألتك ما هو أهون من ذلك، سألتك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، سألتك وأنت في بطن وأنت في صلب أبيك آدم. يبقى هذا يقرر قول الله تعالى ويفسر قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم، وإن قال من بني آدم ولم يقل من آدم، فإن المقصود من بني آدم لأن آدم سيكون له أولاد بالملايين بالمليارات إلى قيام الساعة، مليارات من بني آدم، فهو حينما يأخذ من آدم سيكون قد أخذ من إيه؟ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخره. يقول هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، هل هذه أمور خبرية لا يشهد لها العقل أم لا؟ الشارح هنا سينقل في بضعة أسطر مسائل فيها شيء من الصعوبة شوية لأنها أدلة عقلية، ولكنها ملخصة بدقة وملخصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن من درء تعارض العقل والنقل، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على شرح حديث الفطرة في المجلد الثامن وله رسالة مستقلة في الكلام على الفطرة، وكلامه ينقل كثير منه في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام وارث علم شيخ الإسلام الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله، في آخر الكتاب آخر كتاب شفاء العليل ستجد الكلام على الفطرة واختلاف الناس في مسألة الفطرة والميثاق وما شابه ذلك، وسينقل هذه الأدلة العقلية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وفي رسالة الفطرة وفي بعض المواضع من مجموع الفتاوى له رحمه الله. احنا نقرأ الكلام ونحاول بقدر الإمكان ان احنا يعني علشان ما نطولش في شرح هذه الأدلة العقلية، وان كانت هي سهلة جدا وبسيطة. الرجل يريد ان يدلل على انه الانسان كل انسان منا متحرك بطبعه، وكل انسان عنده ارادة، وكل انسان منا عنده احساس، وهذه الامور غرزت في كل واحد منا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق الاسماء حارث وهمام، فكل انسان حارث وكل اصدق الاسماء، اصدق الاسماء يعني تيجي تسمي انسان كريم هو بخيل، تسمي انسان عادل وهو ظالم، تسمي انسان اسماء كثيرة، الاسماء هي الاسماء دي يقول لك الاسماء بفلوس مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة بالطبع يعني لما نيجي نتكلم عن أسماء القرآن أسماء مشتقة، وكل اسم يدل على صفة هي به لصيقة مش كده ولا لا؟ وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أسماؤه مشتقة كما ذكرنا، وكله أسماء مفتح، كل أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء مفتح، فما بالكم بأسماء الله الحسنى؟ ولذلك الاسم بيدل على إيه؟ على صفة، مش زي أسماءنا احنا كبشر تجد الإنسان ليه اسم وصفة مخالفة له تماما. فكذلك ايضا لو جينا بقى ننظر نشوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ودقة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اصدق الاسماء حارث وهمام، لان كل انسان حارث، حارث من حرفة، كل انسان له عمل ولا ملوش مش كده ولا لا؟ انك كادح الى ربك كدحا فملاقي، فكل واحد له حرف، كل انسان له عمل، فكل انسان حارث وكل انسان همام، يعني ايه؟ عنده هم يهم بالشيء، إما حق وإما باطل، إما منفعة وإما مفسدة، وهكذا. فأصدق الأسماء حارث وأما. فالشيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يبين هذا الأمر، نقرأ كلامه ونعلق عليه تعليقا سريعا بدون الخوض في تفاصيل هذه الأمور حتى إيه لا نطيل أو نصعب الأمر أكثر من هذا. يقول هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، اللي هو من أن الإنسان يولد على الفطرة اللي هي الملة اللي هي الإسلام اللي هي الحنيفية، هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدق منها بقى دي عند ابن تيمية كثيرة، منها أدلة متعددة، هو هنا اختصر الأمر اختصارا ضيقا، فقال منها أن يقال لا ريبة، يعني لا شك أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات اعتقاد وإرادة، أنت تعتقد وأنت تريد، في فرق بين الاثنين طبعا. الاعتقاد معروف أمر جازم، تعقد على شيء في قلبك، أما الإرادة أنك تريد فعل شيء. قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، هذه أمور لا يختلف فيها اثنان. وهو الإنسان يعني حساس متحرك بالإرادة، حساس عنده إحساس يحس بشيء معين معروف، أدوات الحس في الإنسان. وهو متحرك، ولا يتحرك الإنسان مش تحرك بجسمه بس، وإنما تحرك بأي شيء إلا عن طريق إيه؟ إرادة. ولذلك عندنا العمل ينتج عن إيه؟ إرادة جازمة وقدرة تامة. عندك قدرة تامة وعندك إرادة جازمة ينتج العمل، ولو تخلف العمل لتخلف نظرا إلما إلى الإرادة غير جازمة أو القدرة غير تامة. لكن عندك إرادة جازمة اللي يمنعك، مفيش موانع، ليس عندك موانع. إذا وجد المقتضي وانتفت الموانع وعندك القدرة التامة وعندك الإرادة الجازمة، لابد أن ينتج الإيه؟ العمل بإذن الله تعالى. فمن هنا يقول وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، حاجة من الاثنين، إما الحق وإما الباطل، ولا بد له من مرجح لأحدهما، في شيء يرجح إما من داخله وإما من خارج. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد، لو جينا نسأل أي إنسان أن يصدق وينتفع، تصدق وتنتفع أو تكذب وتتضرر، هيختار الإنسان إيه؟ يكذب ويتضرر ولا يختار إنه يصدق وينتفع؟ يختار الصدق مع التصديق مع الانتفاع. ده عايز يقول لك حاجة، إنك أنت لما خلقت ما كنتش سادك، لا عندك ميل، بدليل إن الإنسان مننا بيميل إلى ما إيه؟ يلائم طبعه. ولذلك تجد الطفل الصغير لو ضربته يتلقي تقول لك مين اللي ضربني، ولو ما خدش حقه يقعد يعيط، حتى لو وقع على الارض تجده لابد، شوف بص خد بالك، بيحب العبد وبيطلب العبد وبيطلب حقه، بدليل ان الطفل الصغير حتى لو ما ضربوش ضارب وقع على الارض، وقع على الارض واخذ يبكي، تقول له تعالى تعالى هضرب لك الارض، تضرب له الارض يعمل ايه؟ يسكت. ليه؟ لانه خد حقه. يبقى مسألة العبد قامت عليه السماء والأرض. يبقى ما الذي دعا هذا الطفل الذي على الغريزة والفطرة إلى أن يطلب هذه الأمور؟ طلبها بتعلم مرجح خارجي، أم أن نفسه هي التي طلبت هذا؟ ومن الذي ركز هذا في نفسه؟ يبقى هذه أمور زي الأمور التي تلائم الطبع وتناثر الطبع. ولذلك تجد الطفل بمجرد ما تجده يبدأ يعي شيئا فشيئا ما يحطش ايده على النار، لانه عارف انها النار. ولذلك لو اتلسع مرة ما يحطش ايده على النار مرة تانية. والكلام ده مش مع البشر بس، وربنا عز وجل قال في القرآن ايه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هدى كل مخلوق الى، هداه الى غاية وجوده، وهداه الى ما يكون به البقاء له ولما فيه نفره ولما يبقى فيه امور معينة تصلح للانسان وامور فيها دفع مضر عنه، كل دي هدي اليها. ولذلك كما يقال لو انت جئت الى بطين، او البطين دول مثلا فقسوا وطلع من هنا كتكوت ذكر وكتكوت انثى، وبعثتهم عن جميع جنسهم، ما حطتهمش في حظيرة وما وضعتهمش مع مجموعة من الكتاكيت او مجموعة من الدجاج او ما شكل ذلك، وقدمت لهم الطعام، تجد عند وقت معين يبدأوا يتعاملوا المعاملة التي فيها ما يقال ويقوله علماء الاحياء مسألة المحافظة على النوع، مش كده ولا لا؟ ويبدأ مسائل معينة، من الذي علمهم اياها؟ الذي خلق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى كل انسان حتى الفراشة، لو وجدت الفراشة تبدأ تيجي على 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 الضوء والنار تظنها طيف او تظنها مثلا الوان جميلة زاهية، لكن لو اتلسعت منها او اتحركت جناحها مش هتروح عند النار تاني. يبقى كل شيء مغروس فيه مسألة الامور التي فيها منفرة للطبع او فيها مضر يبعد عنها، والاشياء اللي فيها نفع ما يدافع عن فيها تجده يبحث عنها. الانسان كذلك، بل الانسان ارقى والإنسان فيه هذه الصفات أعظم. ولكن لا تظن أن الإنسان حينما يولد، لما يولد المولود على الفطرة، يعني الإنسان منا لما بيولد بيكون مسلم ويعلم الكتاب ويعلم السنة ويعلم أن الذي خلقه هو الله. لا، ربنا قال في القرآن عشان برضو تفهم النصوص، قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه حينما نزل من بطن أمه لا يعلم شيئا، ولكن هدي هدايات معينة وبدأت الهدايات تترقى. تعال على الأمور التي فيها محافظة على النوع كما يقال، تجد أول ما ينزل الطفل الصغير يلقم ثدي أمه، لو لقم ثدي أمه وما عندوش غريزة من داخل أن يمص مش هيمص. من الذي علمه المص؟ أمه؟ لا، ده بينزل من بطن أمه يمسك ثديها. هتقول اتدرب في بطن أمه؟ لم يتدرب في بطن أمه على هذا الأمر، لأنه كان يتغذى بطريقة أخرى، بيتغذى في بطن أمه بطريقة غير طريقة المص أو طريقة الفم تماما. وحينما نزل ما خدش أي دروس، ما خدش أي جلسات تدريبية أو تعليمية، وإنما أخذ ثدي أمه وأمسك به وأخذ يمص. مين اللي بقى علمه إزاي يمص الوقت؟ وبعد كده لما يطلع له سنان يبدأ عاوز يعض عشان يمضغ. يبقى هذه مسائل فيها ترقية، بيترقى شيئا فشيئا. هكذا في قضايا الفطرة الدينية، ما بنقولش خرج من بطن أمه يعرف الله، وإنما بتبقى هذه القضية زي الأمور المنسية. ولذلك إن جاءه مرجح من الخارج، المرجح اللي جاء من الخارج إن جاء فطمس البصيرة وجاء فطمر ما عنده من فطرة، ما الذي سيحدث؟ سيمجتاني أو يهودانه أو ينصراني. لكن لما يجي الإنسان يدعوه إلى الإسلام، ما الذي؟ هذا أمر يوافق ما في طبعه ويوافق ما في فطرته. فكأن الرسالة، ولذلك ربنا عز وجل ما جعلش الفطرة ولا جعل الميثاق الذي أخذ على الناس في صلب أبيهم آدم هو الحجة الوحيدة. ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كما سيجيء إن شاء الله تعالى أن الإنسان الذي خلق أصم وخلق أعمى ليس عنده شيء من مدركات الحس يستطيع أن يدرك بها، فلم يعرف شيئا عن الرسالة أو عن الدين وخلق هكذا، أو إنسان كان مجنونا، أو إنسان كان من أهل الفطرة فلم تصل إليه الرسالة، هؤلاء يمتحنون في عرفات القيامة كما سيجيء إن شاء الله، لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية التي بها يصبح تارك الإسلام كافرا يعاقب على كفره. ولذلك قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عذره بجهله، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة إيه بعد الرسل. فمن هنا بين لنا أن الإنسان حينما يبدأ يكبر شيئا فشيئا تبدأ الإيه الفطرة تجلى، وتبدأ هذه الأمور تظهر شيئا فشيئا. إن كانت الأمور اللي هي فيها ملائمة لطبعه والمنافرة لطبعه ما بيعرفهاش ساعة ما بينزل من بطن أمه مرة واحدة، وإنما بيتدرج فيها شيئا فشيئا حتى يعلم حينما يكتمل ويصل إلى سن النضوج يستطيع أن يعرف ما الأمور التي تنفعه والأمور التي تضره، وتجد عنده غريزة جبلة جبل عليها على أنه يبحث عن الأمور التي فيها نفعه والأمور التي فيها ضره يبتعد عنها. ومن هنا يقول شيخ الإسلام وينقل عنه الشارح ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر نال بفطرته بدون معلم خارجي إلى أن يصدق وينتفع. ولذلك حتى في الفطرة الصدق أفضل ولا الكذب؟ كل الأمم أجمعت على أن الصدق أفضل من الكذب، هذا أمر فطرة الإنسان، فطر الإنسان على التصديق على أن الصدق. وإذا الإنسان مال إلى الكذب يبقى هذا الإنسان يعتبر فطرته دي فطرة إيه؟ فسدت فطرته. الإنسان الذي تجد يحب الظلم ما يحبش العبث، يحب الكذب ما يحبش الصدق، مش كده؟ تجد هذا الإنسان مال وفسد عن فطرته ولا ما زال على الفطرة؟ لا ده فسد. وإلا فإن الفطرة التي أجمع الناس عليها بدليل كل الشعوب في كل الدنيا في كل الأزمنة في كل الأمكنة كلهم يجمعون على مكارم للأخلاق، فنجد أن الفطرة مغروزة في نفس كل إنسان. إنسان مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع، هيجي بقى يقول لك الاعتراف بوجود الصانع الذي خلق يعني، والإيمان به هو الحق أو نقيده؟ طبعا كل الأدلة تقول إن الثاني فاسد قطعا، نقيد النقيض هذا فاسد، وإنما الحق وجود الصانع والإيمان به، صح ولا لا؟ الثاني فاسد قطعا، وبيتكلم على أسلوب الإيه؟ المتكلمين. فتعين الأول، يبقى تعين الأول إنه الاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به طالما هو الحق، وطالما الإنسان فطر على التصديق وفطر الإنسان على أنه يأخذ ما ينتفع به، يبقى لابد أن يكون فطر على ماذا؟ على الإيمان بوجود الصانع، بل والإيمان به ومحبته والإنقياد له. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا اللي هو الضرر، فوجب أن يكون في فطرة كل إنسان محبة ما ينفعه، ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. يبقى الإنسان فطر على جلب المنافع ودفع المضار، حد يقدر ينكر دي؟ حتى ولو الإنسان ما قدرش يدرك ان الشيء ده نافع لي او الشيء ده مضر لي، بيحتاج الى وسيط او يحتاج الى معين يعين فطرته على ان ده ينفعه وعلى ان ده يضره، مش كده ولا لا؟ فلو وجد الشرط وانتفى المانع استجابت الفطرة لما فيها حسب المقتضي وحسب المعين الايه الخارجي، وهكذا. ومنها ان يقال من المعلوم ان كل نفس قابلة للعلم وارادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لكن أنا من داخلي عندي العلم وعندي الإرادة، مش العلم بقى موجود، لأ عندي القابلية. وإلا تعالى امسك حيوان من الحيوانات وحاول تعلمه، هيتعلم؟ لكن البني آدم لما تيجي تمسكه تقعد تعلمه، لولا أنه أنت لما بتعلمه ما بتجعلش فيه العلم ولا بتجعل فيه الإرادة، لكن هو عنده القابلية للعلم وعنده إيه؟ الإرادة، فأنت تعين معينا خارجيا، واخد بالك ولا لا؟ فيقول ومجرد التعليم والتحديد لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، الإقرار بالصانع ممكن، كل إنسان من الممكن أن يقر ومش محتاج لدليل خارجي، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض اللي يجي ينصر أو يمجس أو يهود، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضى، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي. كلام دوت أنا أجملت الكلام فيه حتى لا أطيل لأنه هيشتت، وإن كنت قد فسرته تفسير إجمالي إن شاء الله تعالى. هو في النهاية لن يقدم ولن يؤخر إلا مع المتكلمين الذين ينكرون قضية الفطرة ويقولون معناه أن الإنسان خلق إيه؟ ساذجا، فهو يرد على هؤلاء. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فالقضيه مش من صلب العلم وليست من اصوله، فمن فهم فبها ونعمه، ومن لم يفهمها وجد الامر في صعوبه مش مشكله، ما يخرجش يقول في قضيه في العقيده ما فهمتهاش، لا دي مساله عقليه بيناقش العقلانيين وبيناقش المتكلمين، وكان من الممكن ان نضرب عنها صفحا كما تفعل الجامعات في السعوديه، يعني الجامعات اللي بتدرس العقيده الطحاويه لما بتيجي على امثال هذه القضايا تضرب عنها صفحا وتعتبرها من الباب الايه الامور يعني المشطوبه او الملغيه حتى لا تشتت الطلبه. فاحنا بنجمع بين الايه الحسنين ان شاء الله تعالى، القضايا الاصوليه بنتوسع فيها، اما دي فدي الاول مره مساله مثلا تكون عقليه فيها، وده تعتبر بعض الامور الايه
القليلة الشاذة البسيطة جدا إن شاء الله تعالى. ويحكى عن أبي حنيفة، اسمع بقى دي كويسة، قصة كويسة أوي، رحمه الله، أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية. بيقولوا له تقدر تثبت لنا الصانعة؟ عاوزين إثبات، في دليل على إثبات وجود الله؟ فقال أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة. أنا مش قابلكم، أنا والله يعني جيتولي وأنا واقع في مشكلة عويصة. قالوا إيه؟ قال لهم فكروا معايا، جايز تساعدوني. فقالوا وما هي؟ قال في عن القصة كده خبر جاءني الآن وأنا مشغول بسببه، عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها، فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. أنا في مشكلة الوقت، في سفينة حكولي عنها تدخل الميناء تحمل ومفيش حد فيها بشر نهائيا، ولا في أي حد بيحمل، ولا في أجهزة ولا شيء من هذا القبيل، تحمل وتروح تسافر توصل الحمولة بتاعتها وتنزلها وتنزلها وتعتقها وترجع تحمل تاني، ايه المشكلة دي؟ فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال له إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ يعني إن كنتم تنكروا هذا الأمر ضد العقل، أما للسماء دي والأرض دي والشمس والقمر وكل ده، إزاي الكون ده كله يكون بدون موجد؟ وإزاي يحدث كل ده بدون الحي القيوم سبحانه وتعالى؟ يعني إن كنت أنت تيجي تقول الكوباية اللي قدامك دي خلصت الماء اللي فيها وراحت ماشية اتملت من الحنفية، اتفتحت والحنفية اتقفلت ورجعت الماء دي وعدت على كل واحد فيكم، يقول لك ده الشيخ ده مخاوي كده ولا ايه؟ يعني لو حصلت حكاية زي كده واحد حكاية لك ده الشيخ ده مخاوي، ده في ايه بقى؟ المسيح الدجال جاء؟ ما دي امور، اما انها تكون هذه الامور لو حدث يبقى ساحر، واحد بيتعاون معاه الجن، او رجل مستدرج اللي زي الاستدراج الذي سيحدثه للمسيح الدجال، مش كده ولا ايه؟ لكن هذه الامور تحدث بدون صانع ما تجيش. فقالوا هذا محال. قال سبحان الله، والكون ده كله عايزين تقولوا لي ان الشمس اللي بتطلع الصبح وبتغرب في نفس الوقت واليوم ال 24 ساعه الشمس في الميعاد الفلاني الميعاد العلاني، لو يقول لك ايه الكسوف هيحدث في الساعه الفلانيه ويكون عند في البلد الفلانيه هتشاهدوا كسوف حلقي، وفي البلاد الفلانيه هيكون جزئي، وفي البلاد الفلانيه بالثانيه الفلانيه هيكون هذا كلي، والناس تجري والمرصد تشتغل طب ليه بيحدث الكلام؟ واحد يقول ايه ده؟ هو الناس دول عالموا الغيب؟ لا، اصل ده من الغيب النسبي او الغيب الاضافي، ما احنا عندنا غيب ايه؟ مطلق وغيب اضافي. الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، ومن ادعى الموت قد كفر. لكن الغيب الاضافي بالنسبة او الغيب النسبي بالنسبة، يعني انا الوقت اقول لك على حاجة، انا قاعد اهو، ما ورائي غيب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لكم انتوا شهادة لانكم شايفينه. ما خلفكم انتم، انا ممكن احكي لكم على اللي في ظهركم واقول لكم حصل كذا وفي اخ بيعمل كذا وبيشاور وبيعمل والشيخ ده بيعرف الغيب، لا ده غيب بالنسبة لك انت. جات لي مكالمة تليفونية وانا قاعد معاك دلوقتي، واحد بيكلمني من اسكندرية واللي حصل وحصل وحصل وحصل، او واحد فاتح مثلا التلفزيون وشاف نشرة اي خبر مثلا حدث يقول لك حصل وحصل، ده غيب؟ ايوه غيب بالنسبة لنا احنا، لكن بالنسبة له هو مش غيب، لان ده غيب ايه؟ نسبي. فما يحدث في اسكندرية الان غيب بالنسبة لنا، وما يحدث عندنا نحن الان غيب بالنسبة للغائبين. يبقى القضية دي اسمه غيب نسبي، غيب بالنسبة لمين؟ لكن الغيب المطلق عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ولذلك رجح العلماء ان الخضر ايه؟ نبي او رسول، لانه علم من غيب الله وما فعلته عن امري. خدوا بالكم، يبقى قضايا الغيب دي محدش يقدر يقول ايه فيها ان هذه الامور من علمها كان قد علم غيب الله. يبقى ربنا عز وجل بيبين لنا هذا الامر. فانت لما تيجي الوقت تقول ايه؟ استطاعوا ان يحسبوا، لانهم عارفين السرعه، ده من الامور التي مكن الله بها للناس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هنتكلم عن الآية دي بإذن الله لما يأتي موضعها. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ده من الدلائل العظيمة إنه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. تعلم البشر يا أبو يقول لك أصل النجوم بسرعتها قد كذا والمدارات كذا، قصة طويلة علموها. فلما علموها يقول لك ده في الدقة الفلانية يجي في اللحظة الفلانية يحدث كسوف أو خسوف. ده مش من علم الغيب المطلق، ده الغيب الإيه؟ النسبي الذي أطلع الله عليه بعض خلقه نظرا لدراستهم. لماذا؟ درسوا ماذا؟ سنن الله الكونية، السنن الكونية درسوها. ولكن هل هذا اختراع من عندهم هم ولا دول أميط اللسان عن شيء من غيب الله النسبي ليشهد الناس شيئا من صنعة الله وإحكام الله سبحانه وتعالى؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فهنا يقول هذا محال لا يمكن أبدا. فلو إذا كان هذا محال في سفينة فكيف في هذا العالم كل علويه وسفليه؟ مش كده ولا ايه؟ نعم. قال فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، لأن النظار المتكلمين دول غاية الأمر عندهم الأجمال. وإذا يقول لك أرسطو ده راجل مؤمن لأنه بيثبت وجود الله، وسقراط ده راجل مؤمن لأنه بيؤمن بوجود الله، خلوا العالم كله مؤمنين، طب ما في رأيهم من بوجود الله؟ مش كده ولا لا؟ يبقى القضية قضية الإيمان متوقف على ماذا؟ مش على إثبات وجود الصانع، لأن إثبات وجود الصانع هذا لا يخالف فيه إيه؟ أحد من خلق الله كما أوضحنا وسنوضح إن شاء الله تعالى. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، ومسميهم النظار لأنهم هم اللي بيقولوا عن أنفسهم إنهم إيه؟ من أهل النظر ومن أهل المعقول ومن أهل الكلام. يقول ويفنى فيه كثير من أهل التصوف. يفنى فيه ما معنى يفنى فيه؟ المتصوفة عندهم حاجة اسمها الفناء. الفناء ده غاية، غاية العارف أن يصل إلى الإيه؟ الفناء. إيه هو بقى الفناء ده؟ إنه هو يغيب عما سوى الله، وألا يرى في الكون إلا الله، اللي هو مسألة وحدة الوجود. الفناء في الشهود والفناء في وحدة الوجود اللي ذكرناه قبل كده. الفناء ده غاية العارفين. ولذلك انت لو جيت تقرأ مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن قيم الجوزية وهو ينقد منازل السائرين، تجد كثيرا يعرج على عبارات الهروي في مسائل الوحدة والفناء التي كان أحيانا تند به العبارات فأنطق بها، ويحاول الشيخ ابن القيم أن يدافع عنه، يدافع عن الشيخ الهروي ويقول يعني الرجل لا يقصد، ولكن مسألة المواجيد وما شكل ذلك. بس الشيخ حامد الفقي ما كانش بيسيبه في تعليقه على مدارج السالكين، يقول له لا، المسألة واضحة والكلام دوت فيه أخطاء جسيمة ما علينا. المهم أن صاحب منازل السائرين هو من أئمة التصوف، كان في بعض المنازل يعرض على أقوال الوحدة أو أقوال الفناء، ويجعل هذا الفناء هو غاية الإيه؟ العارفين. هو يقول ويفنى فيه كثير من أهل التصوف. وبإذن الله لما نتكلم احنا كل ده برضو بنقدم، مش عاوزين نخوض، احنا لسه بنبدأ، مش عاوزين نخوض في الكلام ده على ده بتوسع إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان الفناء عند الصوفية له معاني عدة، بعضه صواب وبعضه باطل. فسقوط الأوصاف المذمومة، لو قلنا سقوط الأوصاف المذمومة ده البعض يعرج عليه يقول لك إيه الفناء بمعنى سقوط الأوصاف المذمومة، يعني إيه؟ يعني الإنسان يترك الكذب ويترك الرياء ويترك كذا ويترك كذا، ده يبقى اسمه فناء. خد ده، ده في الأول. كما أن البقاء عندهم عكس الفناء، وجود الأوصاف المحمودة من الإخلاص ومن الصفات الإيه؟ المحمودة. تقول ده فناء إيه؟ كويس، ما يزعلش هذا الفناء. ولذلك يقولون بعضهم الفناء معناه فناء عن عبادة غير الله بعبادته وحده. طب ما ده التوحيد، خد بالك، عشان اما يجي بعض الناس يقول لك ده الفناء بمعنى كذا وكذا. لا، الفناء الاصطلاحي بيتعدد. تشوف لما واحد يقول فيهم الفناء قول له ماذا تقصد. ولذلك قلنا الاجمال اخطر شيء، لما يقول لفظ قول له ماذا تقصد، عشان ما نرجعش في الاخر نكفر الناس ويقول لك لا مشاحة في الاصطلاح، او يجي بعض الناس يقول كلمة ومن ورائها يكون يقصد نقد دين الاسلام، مش كده ولا لا؟ فيعتبر رفضه وتيجي تقول له انت قلت هنا الفناء، يقول لك لا ده انا قصدت به الفناء الشرعي، وهو الفناء اللي هو الفناء عن عبادة غير الله تعالى والاشتغال بعبادته وحده ولا شريك له. تقول له بس خلي بالك حتى لو قلت ده فناء شرعي، وانت يعني ايه فناء شرعي؟ لان معناه شرعي لكن اللفظة مش شرعي، مش كده ولا لا؟ اللفظة مش شرعي لكن معناها، ولذلك احنا بنتكلم الناس بالمعنى، لكن في النهاية نقول له ايه التزم بعبارات الايه الكتاب والسنة. يجي يقول لك بعد كده تبديل الصفات البشرية بالصفات الالهية، اوه مشكلة. الكلام ده موروث عن الفلاسفة، ان الفلاسفة كانوا يقول لك تخلقوا باخلاق الله، تخلقوا باخلاق الله، وهذا حديث ولكنه غير صحيح، حديث موضوع. تخلقوا باخلاق الله، ما فيش حاجة اسمها في الدين تخلقوا باخلاق الله، مش كده ولا لا؟ ولا نتصف بصفات الله عز وجل، نتصف بما امرنا الله بالاتصاف به، ونمتنع عن الصفات التي نهانا الله عنها، والا فان في صفات الله صفات لا يجوز لنا ان نتصف بها. يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، حديث صحيح. يبقى احنا مأمورين بان نكون ايه رحماء فيما بيننا، والله هو الرحمن الرحيم. يبقى انت هنا عندك ست، طبعا في فرق بقى بالصفة، والصفة كالفرق بين الذات والذات، دي مسألة تانية. يعني عايزين نبين مسألة تخلقوا بأخلاق الله، لكن هل يجوز ان الانسان يتكبر لان الله صفاته المتكبر؟ هل يجوز للانسان ان يأخذ صفة العزة او صفة الكبرياء؟ العزة ايه؟ الكبرياء ردائي والعزة ازاري، فمن نازعني فيهما عزته. يبقى هذه صفات لا يجوز لك انك انت ايه تتصف بها. يبقى مش جميع صفات الله يجوز لك ان تتصف بها على قدرك، لان في صفات، هذه صفات الربوبية، صفات الجبروت، انت ما ينفعش لك ان تتصف ايه بها. لكن ان الله جميل يحب الجمال، ان الله طيب لا يقبل الا ويحب الطيبين سبحانه وتعالى، ان الله جميل يحب الجمال، ان الله طيب يحب أو ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وهكذا. يبقى هذه ان الله نظيف يحب النظافة كما في الاحاديث. يبقى هذه امور يجوز ان تتصف بها لان الله حض عليها والرسول صلى الله عليه وسلم امر بها، لكن ان تتصف بكل صفات الله هذه لا يجوز. يقول لك تبديل الصفات البشرية بالصفات الالهية على اطلاقه ما ينفعش، او عدم شعور الشخص بنفسه او بلوازم نفسه. هنا بقى هتيجي بقى ايه المطبات، وهو درجتان، ثناء عن شهود ما سوى الله فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمعروفه عن معرفته بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. وهذه قضايا خير الهدي هدي مين؟ هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الدرجة الثانية ثناء عن وجود السوى بحيث يرى ان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، بحيث يرى انه ليس في الوجود الا الله. ده اللي هو اسمه ايه؟ وحدة الوجود او الحلول والاتحاد، وده والعياذ بالله الخراب المستعجل، والعياذ بالله ده الكفر، ده عين. فلو اقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار من المتكلمين يعني، ويفنى فيه كثير من اهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين. عايز تعرف اقرا التأييد بتاعت ابن الفارض، اقراه وشوف فيها البلاوي الموجودة بقى والعياذ بالله في وحدة الوجود، كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره اللي هو الشيخ الهروي. وهو مع ذلك ان لم يعبد الله وحده ويتبرأ، اهو لو اقرد عباد بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس امثاله من المشركين. يبقى التوحيد الربوبية اللي هو الامل عند الصوفية والامل عند المتكلمين والفلاسفة، ان اقر الانسان به وغرق فيه وفني فيه ولكنه لم يوحد ربه توحيد الألوهية ولم يفرده بالعبادة ولم يصرف كل العبادات إليه ولم يتوكل عليه وحده لا شريك له ولو دعا غيره أو توكل على غيره ولم يخلص له في العبادة كان إيه؟ مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد اللي هو توحيد الايه الألوهية وبيانه وضرب الأمثال له. ومن يبقى القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد الألوهية وبيانه وضرب الأمثال له. اسمع بقى، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله. ده القرآن يقرر توحيد الربوبية، يجعله مقرر عشان يبني عليه توحيد الإيه، لأن قلنا توحيد الألوهية يتضمن الربوبية، والربوبية يستلزم، شفت العلاقة بين الاثنين، الربوبية يلزم منه لكن الألوهية يتضمن. فقال ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. فيجعل الأول اللي هو الربوبية دليلا على الثاني اللي هو الألوهية. إذ كانوا اللي هم مين؟ الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذ كانوا يعني المشركين يسلمون الأول، بيسلموا توحيد الإيه؟ الربوبية. وينازعون في الثاني، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يبقى هم عندهم وجود الله ثابت، وعندهم الله العزيز العليم خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، مش كده ولا لا؟ ربكم ورب آبائكم الأولين يعلمون كل ذلك، ولكن يقولون إيه؟ ما نعبدهم، هذه الأصنام اللي هي أصلا رمود للملائكة اللي هي في نظرين بنات لله أو للأولياء أو أنبياء أو صالحين أو مشاكل ذلك، ما نعبدهم إلا إيه؟ ليقربونا إلى الله زلفى. أو يقولون هؤلاء إيه؟ شفعاؤنا عند الله. فيقول ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين القرآن يعني أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله. فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني. فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره؟ خدت بالك؟ فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ الكلام ده بقى عدى بقى الفلاسفة بقى وعدى المتكلمين وعدى كل حاجة، وبيتكلم عن العظمة، توحيد مين؟ المرسلين اللي جم به، كل رسل الله أرسلوا بهذا الكلام. يقول فقوله تعالى قل الحمد لله، الآيات دي جت بعد ما اتكلم عن فرعون في أول السورة، سورة النمل، وقال عن فرعون إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اتكلم عن ملكة سبأ، ملكة سبأ، ولما جت وقالت إيه؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم إيه؟ كافرين، إلى آخره. ثم تحدث عن قوم مين؟ عن قوم ثمود، وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. وتقاسموا بالله، يؤمنوا بوجود الله ومع ذلك كانوا يشركوا. ثم تحدث عن قوم لوط، ثم عقب على ذلك كله بقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. كل الحمد لله، ألف واللام للجنس، جنس الحمد، والألف واللام للاستغراق والشمول، كل أنواع المحامد لمين؟ لله. طب والرسل نصيبهم إيه؟ السلام، سلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال الله خير أما يشركون. أما يشركون دي بقى جابت كل الذين أشركوا من دون الله، ملائكة مقربين، أنبياء مرسلين، صديقين، شهداء، صالحين، أبقر، أغنام، أحجار، أشجار، أنهار، في حر، كله دخل تحت. أما يشركون، مع عبارة أما يشركون دي كل خلق الله عز وجل الذين أشركوا مع الله آلهة أخرى. يقول الله خير، سؤال موجه لكل إنسان، بيغربلك القرآن، خد بالك القرآن بيغربلك بيهزك، علشان إيه؟ كل الأمور اللي تراكمت على الفطرة تبدأ إيه؟ تبدأ تنضف ويجلل الفطرة، فبيهزك عشان كل الغبار اللي عليك ده يخرج وتظهر الفطرة الإيه؟ الناصعة بجلائها بوضوحها، زي ما يوسف قال، وخلي بالك كله خرج من مشكاة واحدة، كله خرج من مشكاة واحدة. أأرباب يا عقل، الكلام موجه للعقل الإنسان، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار؟ يا عصر. الكلام ده موجه للعقل، العقل في عصر الفراعنة، والعقل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والعقل في عصرنا، والعقل فيما تستقبل الدنيا من أزمنة، العقول البشرية كلها. القرآن، إن اللي خلق العقل أنزل القرآن، الذي خلق العقل وجعله مناطا للتكليف هو الذي أنزل القرآن، هذا خلقه وهذا كلامه. يبقى المصدر ايه؟ واحد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمش تجد في خلاف بين القرآن والعقل ابدا، كل الامور دي كلها ايه؟ تجد في تساوق، مش كده ولا لا؟ في تساوق بين هذه دلائله في الانفس وفي الافاق، مش كده؟ وهذا كلامه. يبقى يختلفوا؟ معقوله يختلفوا؟ ما يحدث خلاف؟ ولو حدث خلاف يبقى ايه؟ العقل ارتكب، العقل هو اللي عمل الخلاف ده، لان العقل هو اللي ما بقاش عقل صريح، مش كده؟ مع المنقول الصحيح. فقال الله خير اما يشركون. امن خلق، سؤال موجبة، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق. خد بالك مع الخلق في جمال وفي كمال، ذات بهجة، عشان النفوس، النفوس فطرت على حب الجمال وحب البهجة. شوف بص، ذات بهجة. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ سؤال. هل بعض اللي بيتكلموا في مسألة إن الغاية من التوحيد هو توحيد الربوبية؟ قالوا إن الآية دي بتدل على توحيد الربوبية، برضه ما فهموهاش. قالوا الآية دي بتدل على توحيد الربوبية، طب إزاي؟ قال لك هنا بيقول لهم، وبعد كده بيقول لهم أإله مع الله؟ في خالق خلق غير الله؟ لا، ربنا ما قالش كده. ده كل ده متصل مع بعضه. انتوا بتعترفوا انه خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. يلزموا اله مع الله يستحق العبادة، زي ما بيقول افمن يخلق كمن لا يخلق. يبقى هؤلاء الذين تنذرون لهم وتذبحون لهم وتدعونهم وتطوفون حول قبورهم وتفعلون وتفعلون، صنعوا شيئا من هذا، خلقوا ذكرهم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ده بيسخر منهم بقى، هم خلقوا، طب فين خلقهم؟ مش كده ولا ايه؟ اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات، يعني عرفوني. ربنا بيقول لهم كده، ام تنبئون الله بما لا يعلم في السماء أم بظاهر من القول، يعني بتنبئوا ربنا بشيء لا يعلمه. طب قولوا بقى فين خلقهم، ما هو عشان يكون إله يبقى خلق، طب فين خلقه؟ فقول بقى إله مع الله، مش بقول بقى خالق بقى مع الله، لا، هم بيعترفوا بإن الخالق هو الله. قول بقى إله مع الله يعني إيه؟ يستحق العبادة معه، ما قالش أرب، وإنما قال إيه؟ إله مع الله. يقول الله تعالى، ده كلام الشارح، في آخر كل آية إله مع الله، أي إله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام انكار. هم طبعا عارفين، هيقولوا حد عمل؟ يقولوا لا، محدش عمل غير ربنا، يبقى لماذا تعبدون غيره؟ وهذا استفهام انكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بانه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام، ليس المعنى انه يستفهم هل مع الله اله كما ظنه بعضهم، لانه لما يقولهم هل مع الله اله، طب ما هم عندهم آلهة، ايوه مش كده، بس عندهم آلهة باطلة. يبقى هل لما يجي يقولوا هل مع الله إله، هيقولوا ايوه مع إله، مش كده ولا لا؟ لكن هو بيستدل عليهم بيقول لهم ايه؟ آلهتكم باطلة، والدليل انهم ما صنعوا شيئا من هذا، بل كل ذلك من خلق الله عز وجل. يبقى إله مع الله استفهام، هذا الاستفهام مؤداء الإنكار، لانهم هيقولوا ايه؟ لا إله مع الله، خلق هذا، يبقى لا إله يستحق العبادة غير الذي خلق، لأنه أفمن يخلق كمن لا يخلق. فهنا يقول ليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى في سورة الأنعام أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هيشهدوا ولا ما بيشهدوش؟ بيشهدوا. وذلك قال له قل لا أشهد، لان شهادتهم شهاده زور، فلم يعتد بالشهاده، عقب عليها بقوله قل ائنكم، السؤال موجه لهم، قل ائنكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى، ما هم لو جابها يقولوا ايوه نشهد. طب شهادتهم معتد بيها؟ يقول قل لا اشهد، لان لو شهدوا شهادتهم ايه؟ وذلك يقول في مساله التحريم فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواءهم، مش كده ولا لا؟ يبقى لا تشهد معهم. يبقى في هذه القضيه قل لا اشهد، وفي قضيه التحريم يقول الله تعالى فان شهدوا فلا تشهد معهم، لان الشهاده شهاده ايه؟ زور، مش شهاده حق، شهاده باطله ليست مبنيه على ادله. فهنا يقول والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. يبقى لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعالوا هثبت لكم وجود الله، ينفع؟ لو جاء لهم تعالوا اثبت لكم ان ربنا هو اللي خلق السماء والارض، ينفع؟ ده هم يبقى ده تحصيل حاصل، مش كده ولا لا؟ والقران في غايه البلاغه الاعجازيه، لذلك القران ما يجيش زي ما هيبين هنا دلوقتي، هيبين لك القران ما يجيش يناقش في المقدمات الضروريه ولا في المسائل البديهيه، القران يقوم على اسلوب الحذف في الكمال في الاعجاز، يحذف الامور اللي ما فيش من ورائها قائل، يناقشها ليه؟ وهبين لك دلوقتي. يقول وكذلك قوله تعالى، ودي سوره البقره اول سوره في القران بعد الفاتحه، وده اول نداء موجه في القران كله. يا ايها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا كل الناس، الخطاب مش موجه للمؤمنين بس، ده موجه للعالم كله. اول نداء في القران يا ايها الناس في سوره البقره. بعد ما اتكلم عن القران وهدايه القران وانقسام الناس الى ثلاث فرق، المؤمنين وكافرين ومنافقين. بعدها بدا يقول يا ايها الناس، يا كل الناس، يا من امنتم بالرسول ويا من لم تؤمنوا به، كل الناس ينادون بهذا النداء اعبدوا ربكم. يبقى بيناديهم بقى ايه؟ عشان يوحدوا توحيد الالوهيه، اعبدوا ايه؟ ربكم. انتم تعترفون ان رب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. يبقى كل المقدمه دي بيبني عليها نتيجه، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى الذي خلق نعمل ايه معاه؟ اعبدوا ربكم وحدوه وحده فلا تتخذوا من دونه اولياء، مش كده ولا لا؟ فلا تتخذوا من دونه اندادا، وهكذا. فهنا يقول وذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، هم معترفين اللي جاب السمع الله واللي جاب البصر الله واللي جاب القلوب خلق كل هذا، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، هل اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تجيبكم الحاجة؟ لا. طب لماذا تعبدوها إن كان هو الذي إن أخذ سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعل هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية من التوحيد داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام، يبقى تعبين نفسكم ليه إذا كان ده منطوي داخل توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب؟ فليعلم، اسمع بقى، اذا كان توحيد الربوبيه ينطوي داخل توحيد الالوهيه فليعلم. واحد يقول لك طب القران برضه ما هو افضل ده، وفي ناس في اي امه او مله زي الجماعه الشيوعيين اللي جم في عصرنا وجم يناقشوا في حقيقه الربوبيه، طب هنرد عليهم مش القران صالح لكل زمان ومكان؟ والقران جاء لكل حل لكل شبهه، وجاء القران شفاء لما في الصدور. ما من شهوه في العالم الا وفي القران علاجها، لا من شبهة في العالم إلا وفي القرآن الرد عليها وضحرها وضحر أصحابها. لابد القرآن الكريم فيه الكفاية كاملة لكل شيء، شفاء من كل الأمراض الصدرية القلبية من النفاق والعقوق والمروق وش كل شيء، ربنا عز وجل جعل في القرآن ده علاج لهذه الأمراض، الكفر والفسوق والعقوق والنفاق وكل الأمراض القلبية، جعل القرآن ربنا عز وجل جعل القرآن شفاء له، مش كده؟ وجعل فيها رد على كل الشبهات وجعل علاج من كل الشهوات قرآن. وطبعا لما نقول القرآن يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما 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 يجوش واحد يقول لك انت ما بتجيبش سورة السنة ليه؟ احنا بنتكلم عن القرآن لان السنة تبيين ليه، مش كده ولا لا؟ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى السنة لتفصيل القرآن الكريم. فهنا يقول فليعلم، لو كان توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية، فليعلم ان دلائله متعددة. دلائل ايه بقى؟ دلائل توحيد الألوهية الربوبية، كدلائل اثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر رحمة من الله بخلقه. يعني عارف لو في مسألة من المسائل الدقيقة اوش العلمية تجد الدليل فيها خفي، لان اللي محتاجها مين؟ العلماء. فيبقى الدليل فيه خفاء علشان العالم يبحث. لكن لو كل الناس عاوزينها تجد الامر ايه؟ مليء بالادلة الظاهرة الواضحة لكل الناس. خدوا بالكم بالكلام ده، الادلة الدقيقة للمسائل الايه؟ الدقيقة التي يحتاجها قلة من الناس. لكن الامور التي يحتاجها عامة الناس، ده حتى الكلام ده خدوا بالكم، ده في الادلة وفي القرآن كلام ربنا. والكون كذلك، تجد الشيء اللي بيحتاجه الناس قليلا قليل، والشيء اللي الناس بتحتاجه كثيرا ما قدرش يستغنوا عنه، حاش يقدر يمنعه. يعني الهواء، حد يقدر يبيع الهواء؟ تجد الهواء في ازمة في الهواء؟ ما ينفعش، الهواء موجود لكل الناس. الماء بعد منه، مش كده ولا لا؟ تحصل مشكلة في الماء لكن الهواء ما ظنش. يبقى الهواء طبعا العصور القادمة واعتداء الناس كما اعتدائهم على الفطرة، اعتدائهم على فطرة الكون. بيحدث بذر برضو الامور اللي بيتكلم عنها، وتغيير في البيئة ونظام البيئة ومشاكل ذلك، دي امور جاية في السكة. لكن اللي احنا بنقصده ايه؟ انك تجد انت كلما كانت حاجة الناس الى الشيء اكثر كان ايه؟ هذا الشيء مبذولا اكثر. ولذلك تجد الامور دي كثيرة، ولذلك ملهاش تمن. الهواء ده، نفس الهواء ممكن يكلفك حياتك تدفع فيه كل ما تملك، ومع ذلك ما بتدفعش فيه حاجة خالص لانك محتاجه اكثر فيكون ببلاش. ثم الماء، ثم وهكذا. لكن يجي مثلا الانسان على شيء من الامور التي لا يأكلها الا الملوك، تجد ما تجدهاش في السوق ولا يمكن تشوفها كمان في التلفزيون، لان اللي بيأكلوها او بيطعمها او بيتمتع بها قلة من الناس. يبقى حتى انت ممكن ما تشوفهاش ولا تسمع عنها. يبقى هذه امور لانها للقلة، وانت ممكن تعيش حياتك كلها من غير ما تشوفها كمان او تسمع عنها. يبقى في الكلام ده طبعا مع الفارق في قضايا الادلة، كلما كان الامر الناس في حاجة اليه اكثر كانت دلائله في القرآن ايه؟ اكثر. واخد بالك ولا لا؟ هنا بيقول كدلائل اثبات الصانع ودلائل صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر رحمة من الله بخلقه. يعني انت عايز دلوقتي دليل على حقيقة القرآن الكريم، تعال نقعد 10 مجالس 20 مجلس مش هنخلص الكلام في اعجاز القرآن الكريم. نتكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والادلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مش هننتهي من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل. ربنا ضرب للناس في القرآن من كل ايه؟ من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لان الفلاسفة والمتكلمون لك الاصلي، والمتكلمين بالذات، اصلي احنا بندافع عن القرآن واحنا بنحافظ عن القرآن، لان القرآن الكريم ده ايه؟ عبارة عن كتاب بيتكلم في امور خبرية، لكن احنا بنتكلم بالمعقول. هو القرآن كان ترك العقل؟ ده القرآن بيدي العقول براهين عقلية متيسرة لكافة الناس وسهلة جدا ومش صعبة، ومع ذلك تحصل اليقين من اقرب طريق، ومش محتاجة اللف والدوران، ومش محتاجة الادلة المتعمقة التي تؤدي بالناس الى الالحاد والعياذ بالله، كما في الجوهر والعرض والحيز والمتحيز وما شكل ذلك. فاحنا تركنا ادلة القرآن وخضنا فيما نهانا الله والرسول صلى الله عليه وسلم عنه. ده هما بيقولوا كده المتكلمين، مش كده ولا لا؟ وقال بعضهم خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه. فقالوا القرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة مش مقاييس عقلية وتضييع وقت وخلاص وكلام كمضغ الماء، لا، مفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، الدليل حق والحكم الذي ينتجه الدليل ينتجه الدليل حق كذلك. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، بعكس بقى الفلاسفة المتكلمين يبدأ كل شيء. حتى وجدنا السفسطائيين شككوا في الأمور المحسوسة والبديهيات العقلية لدرجة انه شككوا في وجود انفسهم ايضا. فاكرين لما فضلنا معاهم في النقاش حتى قالوا لهم في النقاش، طب وجودكم انتوا في حد ذاته تعتبر مقدمة ثابتة؟ قالوا لا ندري. فسموا بالله ادرية، يعني حتى وجودهم مشكوك فيه، يعني هو بيخاطبك غير متيقن من وجوده. طب انت عايز تخاطب واحد بالشكل ده تكون معاه ايه؟ ولذلك الشرع بين لنا ان اللي يشكك في الضرورات والبديهيات هذا لا يجادل ولا يناظر، ده يتجنب ويدعى له، ومن الممكن نرئيه، من الممكن انك ترئيه لما تيجي تلاقي انسان بيشكك في البديهيات. ولذلك ده من فعل الشيطان او من الجنون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم في قضية يأتي الشيطان احدكم فيقول له من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يصل الى قوله من خلق الله. فإذا وصل إلى هذا يعمل الإنسان يمسك ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن التشكيك في البدهيات ملوش جدال، مجيش أناقشك وجادلك فيه. هذه قضايا تبقى مرض، وصلنا للمرض العقلي والمرض النفسي، لأن التشكيك في الأوليات، ما أنت لو وصلت لأن الشيطان شككك في الأوليات كلها لن تستطيع أن تقوم بنتيجة أبدا، مش كده ولا لا؟ مش وجدنا أناس شككوا حتى في وجود انفسهم؟ طب اللي يوصل لانه شك في وجود نفسه تقول له طب انت موجود قدامي، يقول لك مش عارف، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. طب ده هتتكلم معاه تقول له ايه؟ ولذلك يقول لك هذا من فعل الشيطان بالناس، يفضل الانسان مع الشيطان حتى يلعب به الشيطان فيجعله يجيله من خلق كذا، تفضل بقى ماشي معاه بتسيره لغايه ما يجي معاك يقول لك في الاخر من خلق الله. اذا وصلت الى هذا امسك. ولذلك خاضوا خوضا منهيا عنه، لانهم في النهايه هذا الكلام يعيش الانسان حياته كلها ممزقه، يعيش في صفصطه، يعيش في هرطقه، ولا ينتهي الى يقين ولا يحصله يقينا على الاطلاق. ولذلك من كان هذا حاله لا يجادل ولا يناظر، وانما يبقى الحال معاه ايه؟ انه يدعو الله، تقول له ادعو الله في الليل كده، اسجد بين يدي الله خالقك وبارئك واسجد له، واطلب من الله عز وجل ان يشفيك ويشفي عقلك وأن يشفي قلبك وأن يشفي صدرك وأن يجعل صدرك سلجا باليقين، وهكذا. يبقى المسألة محتاجة ايه؟ محتاجة مدد من ربنا عز وجل، مش محتاجة جدل، لأن الجدل هيزيد الأمر ايه؟ هيزيد الأمر اتساع حتى يتسع الأمر على الرقة، وقد اتسع بالفعل. واضح يا إخوانا ولا لا؟ فهنا يقول لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج الى الاستدلال عليها. ما نحتاجش ان نستدل عليها. استدل على ايه؟ استدل على ان يعني يجوا مثلا يقول لك ايه اول حاجة عندهم، يقولوا هذا الكون متغير ويثبتوا انه متغير وكل متغير حادث، ويقومون باثبات هذا الحادث، ثم يقولون وكل حادث لا بد له من محدث، ثم يبدأوا في البحث. هذه القضية بالترتيب ده بتضيع أعمار طويلة، بتضيع أعمار طويلة. ولذلك يبدأوا عشان يثبت ان العالم متغير يقسم العالم الى متحيز وغير متحيز وجوهر وعرض، شغلانة كبيرة يخرج منها لوازم فيما بعد تؤدي به الى نفي صفات الله عز وجل. حتى لو جاء امن بالموجد يجي بصفات الله عز وجل ويجعله يعني في الاخر كما قال العلماء ان الانسان المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. المجسم الذي خلع صفات البشر على الله عز وجل هذا يعتبر ايه؟ مجسم. ده بيعبد صنم لانه جسم صنم امامه، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن بالنسبة للذين جردوا ونفوا لك لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا كذا ولا كذا، كله نفوا رب، يعني صفات ربنا عندهم كلها صفات نفي. النفي ده كله لازم يؤدي الى الايه؟ الى العدم. يعني لما يجي تنظر في الاخر، لما تيجي سلب 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 سلب، تكون النتيجة عدم. فقالوا المعطل، يعني عطل الصفات، يعبد عدما، والمجسم او المشبه يعبد ايه؟ صنما. يبقى هذا في الضياع وذاك في الضياع. فمن هنا قال: وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها، ولم يحتج الى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في البيان ان تحذف. شوف العظمة. يعني بيجي يقول لك ايه في القرآن؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ده اسلوب اسمه في الاصول الفقه السبر والتقسيم. جمعت المادة كلها، كل الاحتمالات العقلية اتجمعت وصبرتها. الصبر انك تختبرها دليل دليل عشان تمسك المفردات اللي انت جمعت المادة، جمع علمي، جمعت كل المفردات كل الاحتمالات العقلية وبدأت تسبرها تختبر واحد واحد. فلما اختبرتها ذكر كل الادلة التي اختبرت الاحتمالات العقلية وترك حدث ايه؟ حدث الاحتمال الحق عشان العقل هو اللي ينطق بيه. ما بيغشش يعني ما بقولكش ايه قول كذا، لا مفيش ايحاء. قالك الاحتمالات: اما ان تكونوا انتم خلقتم من غير شيء. الاحتمال الثاني: ان تكونوا انتم خلقتم انفسكم. الاحتمال الثالث والاخير مفيش رابع: ان يكون هناك خالق لهذا الكون. صح ولا لا؟ في احتمال رابع؟ دور عقل من عصر ادم لقيام الساعة، مفيش احتمال رابع. هم ثلاث احتمالات: اما ان نكون خلقنا هكذا كما جئنا ام كما يقال صدفة، او اننا خلقنا انفسنا، او اننا لنا خالق هو الله عز وجل. مش كده؟ قال ايه؟ ام خلقوا من غير شيء. الاحتمال ده باطل، العقل يقعد يقلب فيه من كل الجوانب هيلغيه. الاحتمال الثاني: ام هم الخالقون. دور فيها وابحث كما شئت. لو حد قال انا خلقت نفسي يقول، لو حد جدع انه خلقنا يدعي، يدعي من يشاء. ومن عصر ادم الى قيام الساعة وهو عصر الناس اليوم، ما حدش ادعى انه خلقنا. مش كده ولا لا؟ ما حصلتش. ولا في دليل على ان هذا الكون الجميل ده العظيم ده اللي في العناية وفي هذا الجمال كله، هذا الكمال كله، تقول انه خلق صدفة. ما ينفعش. والملايين الادلة على ابطال هذا الكلام. وانت وتملك انت الكلام ده تقول وانت مع نفسك: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ طب الاحتمال الثالث؟ قال لك انت قوله انت بنفسك بقى، القرآن مش هيقوله لك، مش هيمله لك، ولا هيقوله لك بصفة الايحاء. لا، انت انطق بيه، الفطرة هتنطق انت من داخلك. وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون؟ شفت، رجعنا برضو بل لا يوقنين، لا يوقنون كما قال ان كنتم ايه؟ موقنين موسى. لانك لو موقن باي بدهية عقلية لابد ان يسبقها البدهية الكبرى، الايمان بوجود الايه؟ الخالق جل وعلا. بل هم قوم لا يوقنون. واخد بالك ولا لا؟ فهنا يقول تحذف، هي دي الطريقة. شوف، والطريقة الفصيحة في البيان ان تحذف. يبقى المقدمات الضرورية ما بنقشرش فيها وما يجيبش الادلة عليها. البيان العظيم الاعجاز والايجاز، الاعجاز بالايجاز انه يحذف حتى في الادلة. وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون ان القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فانه يبينه ويدل ويدل عليه. يبقى القرآن لو الامر فيه اشتباه او نزاع يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، كل الناس يمتنع عنهم، عندهم معلوم عندهم بالاقتناع وبالدليل العقلي ان الشرك في الربوبية ممنوع باعتبار اثبات خالقين متماثلين في الصفات والافعال. ولكن في بعض الناس وقعت فيه بجهل، لكن عند التحقيق من الممكن ان يتراجعوا عن هذا الكلام. فقال: وانما ذهب بعض المشركين الى ان ثم خالقا خلق بعض العالم، كما يقوله السنوية في الظلمة، لان المجوس قالوا ايه السنوية اتباع ايه ماني، قالوا ان هم خالقين، في خالق اللي هو النور والظلمة، ده خلق الخير وده خلق الشر، لكن عند التحقيق بيقولوا ان خالق الخير اللي هو النور افضل واقوى من الايه من الذي خلق الشر وهو الظلمة. وكما يقوله القدرية، في عندنا طائفة تنتسب للإسلام اسمها القدرية، قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ايه السنوي المجوس القدرية، وكانوا خلوات ما كانوش لسه ظهروا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده قبل ظهورهم، القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا حديث حكم بتواتره العلامة الشيخ الألباني، حكم عليه بأنه حديث متواتر، يعني حديث يفيد العلم اليقيني، مش كده ولا لا، يعني حديث جاءت به ايه طائفة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الايه الرواة. فقال وانما كما يقوله الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في افعال الحيوان. القدرية لان القدرية بيقولوا ايه ان الانسان خلق افعاله، وربنا بيقول في القرآن والله خلقكم ايه وما تعملون، فهم بيقولوا ان الانسان خلق فعله ولم يخلقه الله، فجعلوا الانسان خالق الايه، ولذلك يقولوا هو ربنا خالق الشر، هل ربنا خالق الشر؟ ولذلك عارفين المناظرة اللي كانت بين ابي اسحاق الاسرائيلي واحد المعتزلة لما دخل عليه وقال له ايه سبحان من تنزه عن الفحشاء، فالتاني خد باله انه يقصد انكار افعال العباد ان ربنا خلقها، كلمة حق خلق، كلمة حق يراد بها باطل، سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال ان ارأيت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اساء، قال ان كان منعك ما هو لك فقد اساء ظلمك، وان كان منعك فهو له فهو يقتص برحمته من يشاء، فخصم المعتزلين. خد بالك كان هذا الكلام سيأتي لما نيجي نتكلم في القدر ان شاء الله. المهم ان في طائفة اسمها القدرية تقول بايه ان الافعال العباد مخلوقة لمين؟ للعباد انفسهم، هم اللي خلقوها، فهذا يعتبر شرك في الايه؟ ها شرك في ايه؟ في الربوبية، كده ولا لا؟ يعتبر شرك في الربوبية. هو لما يجي انسان يظن ان في بعض الناس من الموتى او الاحياء يستطيع ان يعطي او يمنع او كذا او كذا ويجلب الضر والنفع، هذا تحقيق في شرك في الربوبية، مش كده ولا لا؟ ده شرك في الالوهية اللي بيطلب من غير الله، لكن بني على اساس اللي هو شرك في الايه؟ في الربوبية. ولذلك العطاء كله من الله والمنع كله من الله، او الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقال وكما يقوله القدرية في افعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الافلاك او حركات النفوس او الاجسام الطبيعية. الفلاسفة عندهم الواحد لا يخرج منه الا واحد، فالخالق واحد عندهم واحد من كل النواحي، فعشان يخلق ما ينفعش لو خلق متعددا يبقى هو متعدد، فلابد ان يخلق واحد بس، فالواحد ده كان الوسيط اللي هو العقل الفعال، ومنه خرجت الافلاك وخرجت النفوس العشرة ومشاكل ذلك. فاصبح عند الفلاسفة الذين يقولون بربوبية الله عز وجل انه خالق ولكن خلق وسطاء، والوسطاء يتحكمون في العالم. وعند ارسطو بالذات اللي بيقولوا عليه المعلم الاول ان الله خلق العالم وترك العالم، واللي بيدير العالم غير الله عز وجل، تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا. فهنا كما يقول الفلاسفة الدهرية نسبة الى الدهر في حركة الافلاك او حركة النفوس، النفوس اللي هي النفوس الفعالة، مش النفس الانسانية بس، لا النفس الفعالة اللي هي العقل الفعال او الاجسام الطبيعية، فان هؤلاء يثبتون امورا محدثة بدون احداث الله اياها، ده يبقى شرك في ايه؟ في الربوبية. يعني اللي بيقول لك خلق الظلمة بتخلق الشر، او يقول ان البشر يخلقون افعالهم، او الافلاك، او هذا، هؤلاء يثبتون امورا محدثة يعني مخلوقة بدون احداث الله اياها، يبقى عندهم في اعتقادهم ان هناك ايه محدث لها غير الله، فهم مشركون في بعض الربوبية، مش فيها كلها، لان عندهم الخالق الله عز وجل، ولكن هناك بعض الامور يخلقها بعض خلق الله تعالى، فده شرك في الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في الهته شيئا من نفع او ضر بدون ان يخلق الله ذلك. يبقى هم وان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية الا انه يقع الشرك في الربوبية برضو ولا لا؟ لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. لكن في بعض الحاجات البسيطة برضو ربنا فوض بها بعض ايه خلقه، واخد بالك ولا لا؟ فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه. يبقى القرآن لما اتكلم عن توحيد الربوبية واراد ان يقيم الادلة ما كانش بيقيم عشان يثبت وجود الصانع، ده كله مثبت، لكن القضية انه قد يحدث في بعض الملل ان يشرك بعض الناس بعض الشرك في الربوبية. فمن هنا كان القرآن لهم بالمرصاد، وازاي قلنا في اول الدرس من الممكن ان يحدث كما حدث للشيوعيين في زمان الناس اليوم وانكروا، مش كده ولا لا؟ فهل القرآن قد خلى من هذه الادلة؟ حتى وان كان القرآن يركز على ادلة توحيد الالوهية الا ان توحيد الربوبية ما خلى القرآن الكريم من التدليل عليه كذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. يبقى ما اتخذ الله من ولد رد على الذين ادعوا الايه الولد لله، وما كان معه من اله رد على كل الذين ادعوا ان هناك الهة مع الله تعالى. اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. احنا نكتفي حتى يعني انا اطلنا النهاردة، نكتفي لهذا القدر ان شاء الله تعالى، ونقف على تفسير قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. اخونا اللي بيسأل هل التفويض يكون في الكيفية فقط ام يكون في الكيفية والمعنى؟ يا اخوانا ان شاء الله باذن الله تعالى هنتكلم عن الامور ديت فيما بعد، لكن عند اهل السنة والجماعة ان هم يثبتوا الاثبات حسب المعنى العربي، لكن الكيفية يفوضون فيها، الكيفية يفوضون فيها، اما المعنى فنعرفه ونفهمه ونفقه حسب ما ورد في لغة العرب التي فهم بها الصحابة. فالتفويض ليس في المعنى، وانما التفويض في ماذا؟ في الكيفية. هل يتجاوب المأموم مع بعض اوامر القرآن مثل استغفر الله وسبح اسم ربك الاعلى وصلوا عليه وسلموا؟ في اظن في صلاة القيام مش في صلاة الفرض، اظن في صلاة القيام كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. اخونا بيقول لي ما وجه الدلالة في قول تعالى فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على ان التوحيد المطلوب هو توحيد الالوهية. التوحيد المطلوب هو توحيد الالوهية بدليل قولي حنيفا، حنيفا بمعنى مسلما، والاسلام ان تعبد الله وحده لا شريك له، لان توحيد الربوبية وحده ليس هو الذي جاء الاسلام به فقط، وانما لابد مع عشان يبقى الموضوع كامل، ايه توحيد الربوبيه لوحده ما ينجيش. فربنا لا يامرك بشيء الا اذا كان هذا الشيء ايه واضح يا اخوانا ينجيك. انتوا معانا ولا في حاجه؟ اخونا بيقول لي كيف نعرف ان نوحد الله توحيدا تاما دون اي شرك، وكيف نجعل العمل الصالح خالصا لله تعالى؟ اولا عشان تعرف ان توحيدك تام بدون اي شرك لابد انك انت عبادتك تكون لله وحده لا شريك له، ما تدعوش مع الله احدا من خلق الله ابدا، تجعل نذرك كله لله، دعائك كله لله، عبادتك كلها لله. فانت لو كنت موحد بهذا الاسلوب الخوف عليك بقى من مسألة الرياء، يعني اذا كنت انت ما بتدعوش غير الله عز وجل، الدعاء كله لله والصلاة لله والزكاة لله والنذر لله والذبح لله والتحكيم لله، تحكم شرع الله في كل شيء، يبقى الخوف بقى عليك من ايه؟ الخوف علينا من ايه؟ الرياء، انك تعمل العمل ويكون هدفك انك مثلا بتحسن صلاتك عشان اللي جنبك يشوفك، هذا من الرياء اللي هو الشرك الاصغر، فهذا تحاول انك انت تنقي عبادتك فيه ان شاء الله تعالى. ادعوك الى كتاب مثلا زي مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، باب الإخلاص وباب محاربة الرياء، كيف ينجو الإنسان من الرياء، أو تهذيب موعظة المؤمنين للعلامة القاسمي. ففي شيء طيب في كيفية التعامل في تخليص العبادة لله سبحانه وتعالى. واقرأ الداء والدواء للإمام ابن القيم إن شاء الله تعالى. وانا اللي بيسأل عن السحر والرقية الشرعية بإذن الله سيأتي هذا الكلام، لا تتعجلوا ان شاء الله يا اخوانا، لا تتعجلوا ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي ماذا افعل لو قامت الامام في صلاة الفجر، هل ارفع ايدي بالدعاء خلفه ام لا؟ لا، من السنة انك انت طالما ورا الامام وان كان يفعل هذا وهذا خطأ بدعة، الا انك كما قال الامام احمد بن حنبل وانما جعل الامام ليؤتم به. هتكمل. اخونا بيقول لي هل يجوز الاخبار عن الله تعالى بانه المهندس الاعظم او الصانع كما اننا نخبر عنه بانه موجود؟ لا يا اخواننا، ما ينفعش ان احنا نصف ربنا عز وجل بان هذه الاوصاف، لكن احنا بنقول الصانع بمعنى الذي صنع، ما بنقصدش، لان هم بيقولوا اثبات الصانع. لا، لما بنقول هم يثبتون الصانع يعني الذي صنع، ليس هذا يعني من باب الوجود، من باب اثباته، اثبات الوجود له واثبات ماذا؟ انه خلق او انه صنع، هذا الذي نقصده مجاراة لهم في ذكر هذا الكلام، وده كلام الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لكن مش معناه ان احنا بنثبت اسم الصانع، لان ربنا قال او منهج اهل السنة والجماعة كما سيجيء ان شاء الله تعالى ان الاسماء ايه؟ توقيفية. مش هنسمي ربنا عز وجل الصانع ونقول انسان عبد الصانع مثلا، لا، مع ان ربنا صانع، مش كده ولا لا؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء، صنع وهو صانع، ولكنه صانع بمعنى فاعل من الفعل صنع، ولكن ليس معناه ان اسم من اسماء. وده من باب الاخبار، وباب الاخبار اوسع من باب الايه؟ من باب الاسماء والصفات. باب الاخبار اوسع من باب الصفات نفسه. الكلام ده نتعرض له لما يذكر الامام الطحاوي اسم القديم، او حينما يذكر اسم القديم سنعرج عليه وننقل كلام اهل السنة والجماعة في هذا الشيء. هل الدعاء لغير الله وسؤال الغير في اي مسألة، في اي مسألة ما معناها؟ يعني انت لما تيجي تسأل العالم انه يعلمك مسألة، هذا سؤال، ولكن من سؤال من باب فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لما تيجي تقول لواحد انا مش قادر اشيل المنبر ده، تعال شيل معايا، مش قادرين نشيله، تعالوا شيلوا معايا، يبقى انا طلبت منك ايه؟ انك تعني. وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه، مش كده؟ يبقى فيه ده من باب النفع. لكن ذات الذي تستطيع، يقول تعال شيل معايا المنبر ده، ده ايه؟ يعتبر ايه؟ هذا امر تستطيعه ولا ما تستطيعوش؟ لكن لما اجي اقول ايه؟ عايز اشيله مش قادر، يا سيد يا بدوي ده شرك، لان فين السيد البدوي؟ خدوا بالكم، لما اقول يا حسين رضي الله عنه، فين الحسين عشان يجي يشيله؟ تعالى يا نبي شيل معايا عليه الصلاة والسلام، ينفع؟ يبقى انت هنا طلبت من ميت او من غائب ما لا يقدر عليه، يبقى انت اعتقدت في داخلك ان في سر فيه، يبقى هذا هو الشرك والعياذ بالله، هذا لا يطلب الا من الله. لكن لما يكون الامام الحسين رضي الله عنه عايش وبقول له شيل معايا او اعمل معايا او افعل معي كذا او اعطيني كذا، كل ده يجوز ولا لا يجوز؟ كل ده يجوز. يبقى في باب سلسلة الاسباب اللي هي الاسباب ومسبباتها يجوز ان احنا نتعاون، لكن خارج دائرة الاسباب ما ينفعش. يبقى الامر، لان الامر ده لو طلبت بقى تظن ان في هذا سر معين، واخد بالك ولا لا؟ لما يجي واحد يقول له انا السقف دوت هيقع عليا فببركة فلان، دخلنا بقى في الايه؟ في الشرك والعياذ بالله. واضح يا اخوانا؟ اخونا بيقول لي من يستدل على الصلاة في المساجد اللي فيها قبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يدفن في المسجد، وانما دفن في حجرة السيدة عائشة. ليه؟ السبب لان الانبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، هذه سنة ثبتت عن ابي بكر الصديق نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بها فدفن في المكان الذي مات فيه. يبقى المكان الذي يموت فيه النبي يقبر فيه، اي نبي. وهذا ما حدث. ولما جاءوا يوسعوا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في عصر الصحابة، وسعوه من بقية الجهات الا هذه الجهة، ولكن لاسباب ظروف سياسية معينة، علشان اللي قاعدين في هذه البيوت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون كان في مشاكل بين اهل البيت وبين الدولة الاموية، فحدث ما حدث ولم يكن هناك احد من الصحابة موجودا، بل كان جيل الصحابة قد ولى، وبعض التابعين انكر هذا الامر وانكره الائمة العلماء. لما جوا وسعوا المسجد ادخلوا بيت الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ادخلوها في المسجد، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اول مسجد اسس على التقوى، فالصلاة فيه بألف صلاة، فهذا ما تجيش انت تقول على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلي من اجل القبر، هذا لا يجوز، لان الفضيلة ثابتة للمسجد، وتشد الرحال الى المسجد لا الى القبر من قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا امر لا يقاس عليه. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه في هذا الامر. كذلك ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش ضريح حد بيطوف حواليه، بل كمان المسجد مدفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، واحيط بثلاث جدران، بقى فيه مثلث، قاعدة المثلث جهة القبلة، وجهة المصلين بقى فيه مثلث، لا يستطيع احد ان يتجه في صلاته الى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل اصبح القبر نفسه بعد اقامة هذه الجدران المتتالية، ثلاث جدران ثم بعد كده بنيت جدران اخرى، كل ده ما جعلش احد يعرف اتجاه، يعني اين القبر بالذات. لما يجي يصلي من جهة الصلاة مش هيبقى عارف يتجه الى اين اتجاه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن اراد ان يراجع المسألة هناك كتاب طيب اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الالباني رحمة الله عليه، يذكر بعض المشايخ ان تقسيم التوحيد لربوبية والوهية ونوع من الحزلقة. لا، هو اللي يقول هذا الكلام مش عايز اقول بقى هو الحزلقة، انا لو قلت الاجابة يعني مش عاوزين نسيء لحد، لان ده مذهب السلف، واللي بيقولوا هذا الكلام معناه ان هم على طريقة خلفية مخالفة لمذهب اهل السنة والجماعة. وده خلي بالكم اللي خلانا نختار العقيدة التحوية بالذات نشرحها، كان ممكن نشرح الواسطية او اي كتاب من الكتب السهلة والمؤثرة. احنا عايزين طلبة العلم يعني يتدربوا على القضايا برضو المناقشات الكلامية، لاني اشم في الافاق رائحة امور ستحدث في الفترة المقبلة ان شاء الله تبارك وتعالى، يعني شامن كده زي ما حدث قبل كده، وكان طلبة العلم السلفيين واهل السنة والجماعة في حالهم، ويدرسوا قضايا الايمان على ان الايمان قول وعمل، تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان، ولن يكونوا يدرون شيئا عما سوى ذلك، حتى نبتت نابتة الشر وفوجئنا بامور خرجت من بين بطون الكتب ليتحدثوا في امور، واصبحت المسائل صعدت بطريقة على طالب العلم، لدرجة اصبح طلبة العلم بيتكلموا في قضايا كثيرة في قضايا الايمان ومش عارفين جذورها ولا عارفين اصلها. بدأ الناس يتكلموا عن امور فيها قضايا كلامية، يعني الوقت اللي احنا بنتكلم وبنشرح كلام الامام ابن ابي العز ومستصعبينه، الله، طب ما انت لما تيجي في الايمان هتضطر تقول شرط الصحة وشرط الكمال، وهتضطر هنقول جنس العمل وغيره، فلما ما هو نفس الكلام اللي بيحدث الان، امور استخرجت من بطون الكتب ليتهم علماء اهل السنة والجماعة بالارجاء وما شاكل ذلك، وكان علماء اهل السنة اللي تعلمنا منهم، يعني على سبيل المثال اما كان مثلا من حوالي 27 سنة 28 30 سنة في بلادنا وفي السعودية وغيرها ما كانش فيه كل هذه الخلافات اللي حدثت في باب الايمان. خلي بالكم وكان باب الايمان اللي بيتكلم فيه يعرف ان الايمان قول وعمل، تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان. ما كان يخطر على بال الشباب ولا اللي بيدرسه قضية الجنس العمل ولا قضية شرط الصحة وشرط الكمال، وهذه التدقيقات اللي الشيخ ابن العثيمين لما سئل عنها قال طنطنة فارغة. خدوا بالكم الكلام ده بيقولوا ليه؟ لان برضو وجدنا ان في بعض الناس بدأوا يدرسوا وعايزين يردوا على عقيدة اهل السنة والجماعة وينقضوا مسألة تقسيم التوحيد الى ربوبية وألوهية، وهؤلاء مش عاوزين نذكر اسماء ولا نذكر المدارس اللي بتخرج هؤلاء، وبدأوا يدرسوا علم الكلام على اساتذته من اجل تمييع العقيدة السلفية. فبالطبع لازم الطالب العلمي يكون على دراية، مش كده ولا ايه؟ ويكون وذاك وجدنا انسب كتب العقيدة للدراسة في هذه الايام شرح، مش المتن نفسه لا، شرح العقيدة الطحاوية. ولذلك انتم كنتم مستصعبين الكلام في مناقشات الشيخ ونقولات شيخ الاسلام ابن تيمية، الكلام ده فيما بعد ان شاء الله فيما بعد هتجدوا لي يعني مردود طيب جدا بالنسبة لكم في مسألة الردود في الفترة المقبلة ان شاء الله وقدر. النساء بيقولوا اتقفل الباب علينا، ايه ده غلق الباب على النساء فوق بيستغيثوا، هذه استغاثة مشروعة ولا غير مشروعة بقى؟ مشروعة. واخد بالك الاستغاثة ليه؟ الاستغاثة دي لو استغاثة بقى هم بعتوا الورقة دي مثلا للبدوي يبقى شرك، واخدين بالكم؟ بضرب لك مثل اهو، لكن هم بيستغيثوا ليه؟ انت تستطيع الان ان ادارة المسجد تطلع تفتح لهم، خدتوا بالكم ولا لا؟ اهو في باب دائرة الاسباب العادية ان شاء الله تعالى. تاني برضه افتحوا الباب ارجوك اهو، ده كله اخونا بيقول لي نعرف ان الله قد خلق ادم، فهل يخلق الله بني ادم ام ينشأ نتيجة الجماع بين الرجل والمرأة؟ طب الرجل والمرأة اجتمعوا مع بعض، هل يستطيع اي حد انه يخلق او يخلق جنينا؟ ده علشان يختخل بقى هو في الدفة الواحدة ملايين، مش كده ولا لا؟ كل واحد ادم لوحده مش كده؟ مليارات. طب اللي بيختار هذه بس يختارها وحدها لكي يحدث بينها اندماج وبين البويضة لكي ينشأ الانسان، من الذي اختار؟ الله، كده ولا لا؟ مسألة عملية الاختيار مش اختيار بس بقى، ده كل شيء بيحدث، كل شيء يحدث. طب ده هي خلق، ده انت خلي بالك، طب والاخداع للحيوان المنوي يخلق حيوان منوي، الانسان بياكل ويشرب، الاكل والشرب اللي انت كلته ده شربت وكل ده جاي منين؟ من الارض. مين اللي الله عشان يتحول؟ يعني عايز اسال سؤال، هو هذه الحيوانات المنويه اللي موجوده في مكانها من خصيه الرجل مثلا، هل في مصنع عالمي بيخرج هذه الامور في اجهزه وكمبيوتر وما شكل ذلك عشان يخلق؟ من يخلق؟ خلي هذه العمليه عشان تتحول الماء والطعام عشان يمشي، هنا يبقى دم، هنا يبقى انسجه، هنا يبقى خلايا، هنا يبقى حيوانات منويه، كل ده يا اخوانا من الذي يصنعه؟ من الذي يخلقه؟ من الذي يشرف عليه؟ من الذي يقول له كن فيكون؟ ثم بعد ذلك عند عمليه الاندماج ثم 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 ولو شاء الله تبارك وتعالى لخرج مسخا، ولو شاء ان يخرج انثى لخرج، ولو شاء. يبقى مساله الجماع لوحدها، يعني ابوك او امك يعرفوا انت انهي لحظه نشات؟ من يدري هذا الكلام؟ لا يدري احد الا الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بإذن الله تعالى مجلسنا 12 من الحديث على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا عند قول المفسر أو الشارح رحمه الله: فعلم أن التوحيد المطلوب، يعني في الشرائع، والذي أنزل على رسل الله في الكتب وإليه دعا ربنا تبارك وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى قوله تعالى في سورة الروم: إذا هم يقنطون، يعني الله يأمر عباده بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني يأمرنا الله عز وجل بأن نتوجه بكليتنا وبقلوبنا إلى هذا الدين حنفاء لله غير مشركين به. وكلمة حنيفة بمعنى مسلمة، كما قال تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالدين الحنيف يعني الدين المائل عن كل طرق الضلالة والبدعة، لأن مادة حنفة في اللغة العربية بمعنى مال، وهي ضد كلمة جنفة، حنفة وجنفة. الحنف هو الميل إلى الحق، والجنف كما في قوله تعالى غير متجانف لإثم، فالحنف عكس الجنف، والحنف الميل إلى الحق، والجنف الميل إلى الباطل على طرفي نقيض، هذا ميل إلى الحق وذاك ميل إلى الباطل، ولكن ضعوا في اعتباركم أنه ميل مستقيم، يعني يميل عن كل طرق الضلالة، ولكنه مش معنى كونه حنيفا يعني مائلا بمعنى أنه عكس الاستقامة، لا، وإنما هو أقرب طريق بين نقطتين، كما يقول علماء الهندسة، أقرب طريق إلى نقطتين، بين نقطتين الخط الواصل اللي هو الايه المستقيم. فهو كما قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو حنيف يعني مائل، مائل عن كل طرق الضلالة، ولكنه في ميله مستقيم، فيجمع بين الاستقامة والميل عن طرق الضلالة. فهنا يقول فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله نصبت بتقدير، يعني اتبع فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. لا تبديل لخلق الله، هذه جملة خبرية لا تبديل، ولكنها هل على ظاهرها أو تحوي في معناها معنى إنشائي بمعنى يعني لا تبدل خلق الله، كلاهما صواب. إن قلنا هي خبري، أسلوب خبري لا تبديل، ما الخبري والإنشائي إيه الفرق بين الاثنين في علم البلاغة؟ إن الأسلوب الخبري أنه يخبرك بشيء وهذا الخبر يقبل التصديق أو التكذيب، هذا هو الأسلوب الخبري. أما الإنشائي فهو ألوان أخرى من ألوان البيان البلاغي، ولكنه لا يحتمل لا صدق لا صدقا ولا كذبا. ومنه الأمر، فنحن لو قلنا إن قول الله تعالى لا تبديل لخلق الله خبري على ظاهره، بل لا تبديل لخلق الله، لن يستطيع أحد أن يبدل خلق الله، حدش يقدر يبدل، يبقى دي خبرية لا تقبل التكذيب لأنها خبر من الله، والأخبار من الله لا تقبل التكذيب. ولكنك إن قلت هي خبرية ولكن بمعنى الإنشاء، وده بيكون أقوى أساليب الإنشاء لما يجي الأمر، أما يجي الأمر في صيغة الإيه؟ الخبر، فمعناها لا تبدلوا خلق الله، يعني لا تعتدوا على فطرة الإنسان، دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله تبارك وتعالى عليه. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، الدين القيم الدين المستقيم، قيم بمعنى مستقيم. يبقى قال يبقى جمع فيه الصفتين هنا الحنف والاستقامة، فقال حنيفا وقال ذلك الدين القيم، الدين القيم يعني الدين المستقيم. ويقال أيضا الدين القيم بمعنى المهيمن على الأديان كلها، لأنه الدين الحق الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للخلق جميعا دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهو الدين المهيمن، ولذلك الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، هذا أو هذه الرسالة يحتكم إليها كل الناس، فإن وجدنا اعوجاجا في أي ملة من الملل يطلب استقامتها من أين؟ من كتاب الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الأكثرية دائما كما بيّن الله سبحانه وتعالى أن الأكثرية في ضلال والأكثرية لا تعلم، كما قال سبحانه وتعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، وهكذا وقليل من عبادي الشكور. فهنا يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى أفي الله شك، وهذا سبقه قوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طبعا فاطر السماوات والأرض وصف لمن؟ لله. أفي الله فاطر السماوات والأرض شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، ليس في الله شك على الإطلاق يساور العقل البشري. لماذا؟ لأن الناس فطروا على الإيمان بالخالق جل وعلا،
وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة المقصودة هنا؟ أقوال كثيرة تكلم فيها أهل العلم في تفسير كلمة الفطرة هنا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل كل مولود يولد على الفطرة وتركنا بدون بيان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. يهوداني هي يجعلونه إيه؟ يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. يبقى هيعتدوا على فطرة الإنسان. يبقى الإنسان الذي ولد على الفطرة فالفطرة ليست هي اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، وإنما هي أمر آخر. ما هو؟ يوضح بعض الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. لو يقل لم يقل أو يسلماني، لم يقل أو يجعلانه مسلما، فدل ذلك على أنه لو أسلم لكان على الأصل الذي هو الفطرة، الفطرة التي فطر الناس عليها. يقول وفي بعض الروايات كل مولود يولد على الملة، فبدلا من كلمة الفطرة جاءت كلمة الملة، فدل ذلك على أن الفطرة هي الملة. والملة ما هي؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين برضه، مش كده؟ يبقى الملة التي دعانا الله إليها هي الملة الحنيفية التي هي ملة الإسلام التي هي الفطرة. فكونه يذكر الملة بدلا من قوله الفطرة دل ذلك على أن الفطرة هي الملة هي الإسلام. فقال ولا يقال، هذا قول الشارح رحمه الله، إن معناه يعني معنى كلمة الفطرة يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. وهؤلاء البعض الذين يلمح إليهم الشارح هم المعتزلة، فإنهم قالوا إن الإنسان يولد ساذجا، معنى كلمة على الفطرة يعني ساذج، لا مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا شيء أي شيء، يولد أبيض تستطيع أنت تشكله كما تشاء. وقالوا هذا الكلام لأن عندهم أصل ذكرناه في الأول، أن أول واجب على العباد هو المعرفة أو النظر أو جزء من النظر أو إلى آخره. فكيف يدعونه إلى النظر مع أنهم يقولون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه على الفطرة التي هي الإسلام؟ ما هو دائما الإنسان إذا اخترع بدعة أو أخطأ خطأ ما بيبقاش خطأ وينتهي، وإنما تتسلسل الأخطاء، يبدأ من خطأ يسلم خطأ يسلم خطأ حتى تكتمل منظومة البدع والأخطاء. لماذا؟ لأنه بدأ في الأصل على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتكسر عليه سلسلة الإيه؟ الأخطاء والبدعة. لأنهم قالوا أول واجب على الإنسان المعرفة، واجب عليه، لكن لو قال هو على الفطرة، يبقى لو قلنا على الفطرة يبقى أول شيء نقول لا إله إلا الله، مش كده ولا لا؟ ولذلك سنقول إن أول واجب على العباد هو ما أوجبه الله. ننظر في الكتاب والسنة ما أوجبه الله ونذكر، لأننا نحن لا نستطيع أن نوجب شيئا على أحد، لأننا لسنا موجبين والعقل ليس موجبا، وإنما الذي من حقه أن يوجب على العباد من؟ الله عز وجل. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما يوجب هو ينقل شرع الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام في ذات نفسه ليس هو من قبل نفسه يحلل أو يحرم، وإنما هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فعندنا الذي يوجب والذي يحرم والذي يحسن والذي يقبح هو الله سبحانه وتعالى. وإن كان العقل يستطيع أن يدرك حسن بعض الأشياء أو قبحها، ولكنه لا يترتب على ذلك تكليف، وإنما التكليف لا يأتي إلا على لسان الشرع، مش كده ولا لا؟ يأتي التكليف في شرائع الله عز وجل على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول ولا يقال إن معناه يولد ساذجا يعني لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. لما تلونا؟ يعني لما تلون من الآيات وذكرنا من قوله تعالى لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وفي قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وهذه الآيات قل لما تلون يعني من آيات، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي، من القائل؟ الله، وينقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كحديث قدسي وهو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، خلق وفي المسند كذلك هذا الحديث يقول فيه خلقت عبادي حنفاء، يعني حنفاء يعني مسلمين، خلقت عبادي حنفاء، يبقى تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، تفسر السنة بعضها ببعض، قول الله عز وجل في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء يعني مسلمين، كما قال فأقم وجهك للدين حنيفا، إن كان أمر بهذا في الشرع وخلق العباد عليه فتوافق الشرع مع الفطرة المركوزة في نفوس خلق الله تعالى، وافق الشرع ما في فطرة كل إنسان، فقال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم وفي رواية فاغتالتهم الشياطين، ولكن الأصح كما يقول الإمام النووي في تعليقه على مسلم إني اجتالتهم الشياطين، هذه اللفظة هذا الحرف أصح في الرواية من الحرف الآخر، اجتالتهم الشياطين يعني أخذتهم من هذا الطريق، أخذتهم وصرفتهم عن الحق وجعلتهم يشركون بالله وجعلتهم يبتدعون في دين الله وجعلتهم يتركون فطرتهم وراءهم ظهرية، لأن عملية التحويل وعملية التغيير اعتداء على الفطرة، فهي تعتبر يأخذ الشيطان ويجتال هؤلاء يعني يستخفهم، كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، استخفهم يعني اجتالهم، واجتالهم تأتي بمعنى استخفهم، فاجتالتهم الشياطين. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلونه إيه؟ مجوسية، ولم يقل أو يسلمانه يعني يجعلانه إيه؟ مسلما، وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة، فالإشارة إلى إيه؟ إلى دين الإسلام الذي بعث الله به رسله جميعا، والروايتان في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم أخبر، قد يقول قائل هذا كلام خبري، ده خبر، طب أين هذا من المعقول؟ يعني هل هذا الكلام يعقله الناس؟ هل الناس لو نظروا لقضية الفطرة يعني هذا الأمر نخبركم به عن طريق قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الأمر ده بشيء من التوسع حينما يذكر المؤلف الماتن صاحب المتن الإمام الطحاوي حينما يذكر الكلام على الميثاق في تفسير قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الميثاق الذي أخذ في أصح تفاسير أهل العلم أنه الإشهاد الذي أثره الفطرة، من آثاره الفطرة التي فطر الناس عليها. يقول الله عز وجل كما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض جميعا ومثله معه أكنت تفتدي به من عذاب يوم القيامة؟ لو ليك مثل ما في الأرض جميعا، يعني لو أن الأرض دي كانت ملكك لكي تفتدي بها من عذاب يوم القيامة، يقال هذا للمشرك كنت تفتدي به؟ يقول نعم يا رب. يقول كذبت، لأني سألتك ما هو أهون من ذلك، سألتك وأنت في صلب آدم
ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. سألتك وأنت في بطن وأنت في صلب أبيك آدم. يبقى هذا يقرر قول الله تعالى ويفسر قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم. وإذ قال من بني آدم ولم يقل من آدم، فإن المقصود من بني آدم لأن آدم سيكون له أولاد بالملايين بالمليارات إلى قيام الساعة، مليارات من بني آدم، وهو حينما يأخذ من آدم سيكون قد أخذ من إيه؟ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخره. يقول هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. هل هذه أمور خبرية لا يشهد لها العقل أم لا؟ الشارح هنا سينقل في بضعة أسطر مسائل فيها شيء من الصعوبة شوية لأنها أدلة عقلية، ولكنها ملخصة بدقة وملخصة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن من درء تعارض العقل والنقل. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على شرح حديث الفطرة في المجلد الثامن وله رسالة مستقلة في الكلام على الفطرة، وكلامه ينقل كثير منه في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للإمام وارث علم شيخ الإسلام الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله. في آخر الكتاب، آخر كتاب شفاء العليل، ستجد الكلام على الفطرة واختلاف الناس في مسألة الفطرة والميثاق وما شابه ذلك، وسينقل هذه الأدلة العقلية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل وفي رسالة الفطرة وفي بعض المواضع من مجموع الفتاوى له رحمه الله. احنا نقرأ الكلام ونحاول بقدر الإمكان ان احنا ايه يعني علشان ما نطولش في شرح هذه الأدلة العقلية، وان كانت هي سهلة جدا وبسيطة. الرجل يريد ان يدلل على انه الانسان كل انسان منا متحرك بطبعه، وكل انسان عنده ارادة، وكل انسان منا عنده احساس، وهذه الامور غرزت في كل واحد منا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق الاسماء حارث وهمام. فكل انسان حارث وكل اصدق الاسماء، اصدق الاسماء يعني تيجي تسمي انسان كريم هو رخيص، تسمي انسان عادل هو ظالم، تسمي انسان اسماء كثيره. الاسماء هي الاسماء دي، يقول لك الاسماء بفلوس مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة بالطبع يعني لما نيجي نتكلم عن أسماء القرآن أسماء مشتقة، وكل اسم يدل على صفة هي به لصيقة مش كده ولا لا؟ وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أسماؤه مشتقة كما ذكرنا، وكله أسماء مفتح، كل أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أسماء مفتح، فما بالكم بأسماء الله الحسنى؟ وذلك الاسم بيدل على إيه؟ على صفة، مش زي أسماء نحن كبشر تجد الإنسان لإسم وصفة مخالفة له تماما. فكذلك ايضا لو جينا بقى ننظر نشوف كلام النبي عليه الصلاه والسلام ودقه كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، اصدق الاسماء حارث وهمام، لان كل انسان حارث، حارث من حرفه، كل انسان له عمل ولا ملوش مش كده ولا لا؟ انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، فكل واحد له حرف، كل انسان له عمل، فكل انسان حارث وكل انسان همام. يعني ايه؟ عنده هم يهم بالشيء، إما حق وإما باطل، إما منفعة وإما مفسدة، وهكذا. فأصدق الأسماء حارس وأما. فشيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يبين هذا الأمر، نقرأ كلامه ونعلق عليه تعليقا سريعا بدون الخوض في تفاصيل هذه الأمور حتى إيه لا نطيل أو نصعب الأمر أكثر من هذا. يقول هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، اللي هو من أن الإنسان يولد على الفطرة اللي هي الملة اللي هي الإسلام اللي هي الحنيفية، هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدق. منها بقى دي عند ابن تيمية كثيرة، منها أدلة متعددة. هو هنا اختصر الأمر اختصارا ضيقا، فقال منها أن يقال لا ريبة، يعني لا شك أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات، اعتقاد وإرادة، أنت تعتقد وأنت تريد، في فرق بين الاثنين طبعا. الاعتقاد معروف، أمر جازم تعقد على شيء في قلبك، أما الإرادة أنك تريد فعل شيء. قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، هذه أمور لا يختلف فيها اثنان. وهو الإنسان يعني حساس متحرك بالإرادة، حساس عنده إحساس يحس بشيء معين، معروف أدوات الحس في الإنسان، وهو متحرك، ولا يتحرك الإنسان مش تحرك بجسمه بس، وإنما تحرك بأي شيء إلا عن طريق إيه؟ إرادة. ولذلك عندنا العمل ينتج عن إيه؟ إرادة جازمة وقدرة تامة. عندك قدرة تامة وعندك إرادة جازمة ينتج العمل، ولو تخلف العمل لتخلف نظرا إلما إلى الإرادة غير جازمة أو القدرة غير تامة. لكن عندك إرادة جازمة اللي يمنعك، مفيش موانع، ليس عندك موانع. إذا وجد المقتضي وانتفت الموانع وعندك القدرة التامة وعندك الإرادة الجازمة لابد أن ينتج الإيه؟ العمل بإذن الله تعالى. فمن هنا يقول وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، حاجة من الاثنين، إما الحق وإما الباطل، ولا بد له من مرجح لأحدهما، في شيء يرجح إما من داخله وإما من خارج. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد، لو جينا نسأل أي إنسان أن يصدق وينتفع، تصدق وتنتفع أو تكذب وتتضرر، هيختار الإنسان إيه؟ يكذب ويتضر ولا يختار أنه يصدق وينتفع؟ يختار الصدق مع التصديق مع الانتفاع. ده عايز يقول لك حاجة، انك انت لما خلقت ما كنتش سابك، لا عندك ميل، بدليل ان الانسان مننا بيميل الى ما ايه؟ يلائم طبعه. ولذلك تجد الطفل الصغير لو ضربته يتلقى تقول لك مين اللي ضربني، ولو ما خدش حقه يقعد يعيط، حتى لو وقع على الارض تجده لابد، شوف بص خد بالك، بيحب العبد وبيطلب العبد وبيطلب حقه، بدليل ان الطفل الصغير حتى لو ما ضربوش ضارب وقع على الارض، وقع على الارض واخذ يبكي، تقول له تعالى تعالى هضرب لك الارض، تضرب له الارض يعمل ايه؟ يسكت. ليه؟ لانه خد حقه. يبقى مسألة العبد قامت عليه السماء والارض. يبقى ما الذي دعا هذا الطفل الذي على الغريزة والفطرة الى ان يطلب هذه الامور؟ طلبها بتعلم مرجح خارجي، أم أن نفسه هي التي طلبت هذا؟ ومن الذي ركز هذا في نفسه؟ هذه أمور زي الأمور التي تلائم الطبع وتناثر الطبع. ولذلك تجد الطفل بمجرد ما تجده يبدأ يعي شيئا فشيئا ما يحطش إيده على النار، لأنه عارف أنها النار. ولذلك لو اتلسع مرة ما يحطش إيده على النار مرة تانية. والكلام ده مش مع البشر بس، وربنا عز وجل قال في القرآن إيه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، هدى كل مخلوق إلى، هداه إلى غاية وجوده، وهداه إلى ما يكون به البقاء له ولما فيه نفعه. ولما يبقى فيه أمور معينة تصلح للإنسان وأمور فيها دفع مضر عنه، كل دي هدي إليها. ولذلك كما يقال لو أنت جئت إلى بطين، او البطين دول مثلا فقسوا وطلع من هنا كتكوت ذكر وكتكوت انثى، وبعثتهم عن جميع جنسهم، ما حطيتهمش في حظيره وما وضعتهمش مع مجموعه من الكتاكيت او مجموعه من الدجاج او ما شكل ذلك، وقدمت لهم الطعام، تجد عند وقت معين يبداوا يتعاملوا المعامله التي فيها ما يقال ويقوله علماء الاحياء مسألة المحافظة على النوع، مش كده ولا لا؟ ويبدأ مسائل معينة، من الذي علمهم إياها؟ الذي خلق الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يبقى كل إنسان حتى الفراشة، لو وجدت الفراشة تبدأ تيجي على 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 الضوء والنار تظنها طيف أو تظنها مثلا ألوان جميلة زاهية، لكن لو اتلسعت منها او اتحركت جناحها مش هتروح عند النار تاني. يبقى كل شيء مغروس فيه مسألة الامور التي فيها منفرة للطبع او فيها مضر يبعد عنها، والاشياء اللي فيها نفع ما يدافع عن فيها تجده يبحث عنها. الانسان كذلك، بل الانسان ارقى، والانسان فيه هذه الصفات اعظم. ولكن لا تظن ان الانسان حينما يولد، لما يقول يولد المولود على الفطرة، يعني الانسان منا لما بيولد بيكون مسلم ويعلم الكتاب ويعلم السنة ويعلم ان الذي خلقه والله، لا، ربنا قال في القرآن عشان برضو تفهم النصوص، قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. لكنه حينما نزل من بطن أمي لا يعلم شيئا، ولكن هدي هدايات معينة وبدأت الهدايات تترقى. تعال على الأمور التي فيها محافظة على النوع كما يقال، تجد أول ما ينزل الطفل الصغير يلقم ثدي أمه، لو لقم ثدي أمه وما عندوش غريزة من داخل إنه يمص مش هيمص. من الذي علمه المص؟ أمه؟ لا، ده بينزل من بطن أمه يمسك ثديها. هتقول اتدرب في بطن أمه؟ لم يتدرب في بطن أمه على هذا الأمر، لأنه كان يتغذى بطريقة أخرى، بيتغذى في بطن أمه بطريقة غير طريقة المص أو طريقة الفم تماما. وحينما نزل ما خدش أي دروس، ما خدش أي جلسات تدريبية أو تعليمية، وإنما أخذ ثدي أمه وأمسك به وأخذ يمص. مين اللي بقى علمه إزاي يمص الوقت؟ وبعد كده لما يطلع له سنان يبدأ عاوز يعض عشان يمضغ. يبقى هذه مسائل فيها ترقية، بيترقى شيئا فشيئا. هكذا في قضايا الفطرة الدينية، ما بنقولش خرج من بطن أمه يعرف الله، وإنما بتبقى هذه القضية زي الأمور المنسية. ولذلك إن جاءه مرجح من الخارج، المرجح اللي جاء من الخارج إن جاء فطمس البصيرة وجاء فطمر ما عنده من فطرة، ما الذي سيحدث؟ سيمجتاني أو يهودانه أو ينصراني. لكن لما يجي الإنسان يدعوه إلى الإسلام، ما الذي؟ هذا أمر يوافق ما في طبعه ويوافق ما في فطرته. فكأن الرسالة، ولذلك ربنا عز وجل ما جعلش الفطرة ولا جعل الميثاق الذي أخذ على الناس في صلب أبيهم آدم هو الحجة الوحيدة. ولذلك قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كما سيجيء إن شاء الله تعالى أن الإنسان الذي خلق أصم وخلق أعمى ليس عنده شيء من مدركات الحس يستطيع أن يدرك بها، فلم يعرف شيئا عن الرسالة أو عن الدين وخلق هكذا، أو إنسان كان مجنونا، أو إنسان كان من أهل الفطرة فلم تصل إليه الرسالة. هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة كما سيجيء إن شاء الله، لأنه لم تقم عليه الحجة الرسالية التي بها يصبح تارك الإسلام كافرا يعاقب على كفره. ولذلك قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عذره بجهله، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة إيه بعد الرسل. فمن هنا بين لنا أن الإنسان حينما يبدأ يكبر شيئا فشيئا تبدأ الإيه الفطرة تجلى، وتبدأ هذه الأمور تظهر شيئا فشيئا. إن كانت الأمور اللي هي فيها ملائمة لطبعه والمنافرة لطبعه ما بيعرفهاش ساعة ما بينزل من بطن أمه مرة واحدة، وإنما بيتدرج فيها شيئا فشيئا حتى يعلم حينما يكتمل ويصل إلى سن النضوج يستطيع أن يعرف ما الأمور التي تنفعه والأمور التي تضره. وتجد عنده غريزة جبل عليها على أنه يبحث عن الأمور التي فيها نفعه والأمور التي فيها ضره يبتعد عنها. ومن هنا يقول شيخ الإسلام وينقل عنه الشارح ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر نال بفطرته بدون معلم خارجي إلى أن يصدق وينتفع. ولذلك حتى في الفطرة الصدق أفضل ولا الكذب؟ كل الأمم أجمعت على أن الصدق أفضل من الكذب. هذا أمر فطرة الإنسان، فطر الإنسان على التصديق، على أن الصدق. وإذا الإنسان مال إلى الكذب يبقى هذا الإنسان يعتبر فطرته دي فطرة إيه؟ فسدت فطرته. الإنسان الذي تجد يحب الظلم ما يحبش العبد، يحب الكذب ما يحبش الصدق، لا مش كده؟ تجد هذا الإنسان مال وفسد عن فطرته ولا ما زال على الفطرة؟ لا ده فسد. وإلا فإن الفطرة التي أجمع الناس عليها بدليل كل الشعوب في كل الدنيا في كل الأزمنة في كل الأمكنة كلهم يجمعون على مكارم للأخلاق، فنجد أن الفطرة مغروزة في نفس كل إنسان. الإنسان مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع، هيجي بقى يقول لك الاعتراف بوجود الصانع الذي خلق يعني، والإيمان به هو الحق أو نقيده؟ طبعا كل الأدلة تقول إن الثاني فاسد قطعا، نقيض النقيض هذا فاسد، وانما الحق وجود الصانع والايمان به، صح ولا لا؟ الثاني فاسد قطعا، وبيتكلم على اسلوب الايه المتكلمين. فتعين الاول، يبقى تعين الاول انه الاعتراف بوجود الصانع والايمان به هو الحق، فوجب ان يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والايمان به، طالما هو الحق، وطالما الانسان فطر على التصديق، وفطر الانسان على انه يأخذ ما ينتفع به، يبقى لابد ان يكون فطر على ماذا؟ على الايمان بوجود الصانع، بل والايمان به ومحبته والانقياد له. وبعد ذلك اما ان تكون محبته انفع للعبد او لا، والثاني فاسد قطعا اللي هو الضرر، فوجب ان يكون في فطرة كل انسان محبة ما ينفعه، ومنها انه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ وان لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج الى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فاذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. يبقى الانسان فطر على جلب المنافع ودفع المضار، حد يقدر ينكر دي؟ حتى ولو الانسان ما قدرش يدرك ان الشيء ده نافع ليه او الشيء ده مضر ليه، بيحتاج الى وسيط او يحتاج الى معين يعين فطرته على ان ده ينفعه وعلى ان ده يضره، مش كده ولا لا؟ فلو وجد الشرط وانتفى المانع استجابت الفطرة لما فيها حسب المقتضي وحسب المعين الايه الخارجي وهكذا. ومنها ان يقال من المعلوم ان كل نفس قابلة للعلم وارادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والارادة، لكن انا من داخلي عندي العلم وعندي الارادة، مش العلم بقى موجود، لا عندي القابلية، والا تعالى امسك حيوان من الحيوانات وحاول تعلمه هيتعلم؟ لكن البني ادم لما تيجي تمسكه تقعد تعلمه، لولا انه انت لما بتعلمه ما بتجعلش في العلم ولا بتجعل في الارادة، لكن هو عنده القابلية للعلم وعنده الايه الارادة، فانت تعين معينا خارجيا، واخد بالك ولا لا؟ فيقول ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والارادة، لولا ان في النفس قوة تقبل ذلك، والا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم ان حصول اقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، الاقرار بالصانع ممكن، كل انسان من الممكن ان يقر ومش محتاج لدليل خارجي، وتكون الذات كافية في ذلك، فاذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض اللي يجي ينصر او يمجس او يهود، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضى، فعلم ان الفطرة السليمة اذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها ان يقال انه اذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لان المقتضي فيها للعلم والارادة قائم والمانع منتفي. كلام دوت انا اجملت الكلام فيه حتى لا اطيل لانه هيشتت، وان كنت قد فسرته تفسير اجمالي ان شاء الله تعالى. هو في النهاية لن يقدم ولن يؤخر الا مع المتكلمين الذين ينكرون قضية الفطرة ويقولون معناه ان الانسان خلق ايه ساذجا، فهو يرد على ايه ولا واضح يا اخوانا ولا لا؟ فالقضية مش من صلب العلم وليست من اصوله، فمن فهم فبها ونعمة، ومن لم يفهمها وجد الامر في صعوبة مش مشكلة، ما يخرجش يقول في قضية في العقيدة ما في انتهاش، لا دي مسألة عقلية بيناقش العقلانيين وبيناقش المتكلمين، وكان من الممكن ان نضرب عنها صفحا كما تفعل الجامعات في السعودية، يعني الجامعات اللي بتدرس العقيدة الطحاوية لما بتيجي على امثال هذه القضايا تضرب عنها صفحا وتعتبرها من الباب الايه الامور يعني المشطوبة او الملغية حتى لا تشتت الطلبة. فاحنا بنجمع بين الايه الحسنين ان شاء الله تعالى، القضايا الاصولية بنتوسع فيها، اما دي فدي الاول مرة بتقالة مثلا تكون عقلية فيها، وده تأتي بعض الامور الايه القليلة الشاذة البسيطة جدا ان شاء الله تعالى. ويحكى عن ابي حنيفة، اسمع بقى دي كويسة، قصة كويسة اوي، رحمه الله، ان قوما من اهل الكلام ارادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، بيقولوا له تقدر تثبت لنا الصانع؟ عاوزين اثبات في دليل على اثبات وجود الله. فقال اخبروني قبل ان نتكلم في هذه المسألة، انا مش فاضلكم، انا والله يعني جيتولي وانا واقع في مشكلة عويصة. قالوا ايه؟ قالوا فكروا معايا جايز تساعدوني. فقالوا وما هي؟ قال في يعني قصة كده، خبر جاءني الان وانا مشغول بسببه، عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها، فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير ان يدبرها احد. انا في مشكلة الوقت، في سفينة حكولي عنها تدخل الميناء تحمل ومفيش حد فيها، بشر نهائيا ولا في اي حد بيحمل ولا في اجهزة ولا شيء من هذا القبيل، تحمل وتروح تسافر توصل العمولة بتاعتها وتنزلها وتعتقها وترجع تحمل تاني، ايه المشكلة دي؟ فقالوا هذا محال لا يمكن ابدا. فقال لهم اذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ يعني ان كنتم تنكروا هذا الامر ضد المعقل، اما للسماء دي والارض دي والشمس والقمر وكل ده، ازاي الكون ده كله يكون بدون موجد؟ وازاي يحدث كل ده بدون الحي القيوم سبحانه وتعالى؟ يعني ان كنت انت يجي تقول لي الكوبايه اللي قدامك دي خلصت الماء اللي فيها وراحت ماشيه اتملت من الحنفيه اتفتحت والحنفيه اتقفلت ورجعت الماء دي وعدت على كل واحد فيكم، يقول لك ده الشيخ ده مخاوي مش كده ولا ايه؟ يعني لو حصلت حكايه زي كده واحد حكاك ده الشيخ ده مخاوي ده في ايه بقى؟ المسيح الدجال جاء؟ ما دي امور، اما انها تكون هذه الامور لو حدث يبقى ساحر واحد بيتعاون معاه الجن او راجل مستدرج اللي زي الاستدراج الذي سيحدثه للمسيح الدجال، مش كده ولا ايه؟ لكن هذه الامور تحدث بدون صانع ما تجيش. فقالوا هذا محال. قال سبحان الله، والكون ده كله عايزين تقولوا لي ان الشمس اللي بتطلع الصبح وبتغرب في نفس الوقت واليوم ال 24 ساعة الشمس في الميعاد الفلاني الميعاد العلاني، لا بقول لك ايه؟ الكسوف هيحدث في الساعة الفلانية ويكون عند في البلد الفلانية هتشاهدوا كسوف حلقي، وفي البلاد الفلانية هيكون جزئي، وفي البلاد الفلانية بالثانية الفلانية هيكون هذا كلي، والناس تجري والمرصد تشتغل طب ليه بيحدث الكلام؟ واحد يقول ايه ده؟ هو الناس دول عالموا الغيب؟ لا، اصل ده من الغيب النسبي او الغيب الاضافي، ما احنا عندنا غيب ايه؟ مطلق وغيب اضافي. الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، الغيب المطلق لا يعلمه الا الله، ومن ادعى الموت فقد كفر. لكن الغيب الاضافي بالنسبة او الغيب النسبي بالنسبة، يعني انا دلوقتي اقول لك على حاجة، انا قاعد اهو، ما ورائي غيب بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لكم انتم شهادة لانكم شايفينه. ما خلفكم انتم، انا ممكن احكي لكم على اللي في ظهركم واقول لكم حصل كذا وفي اخ بيعمل كذا وبيشاور وبيعمل والشيخ ده بيعرف الغيب، لا ده غيب بالنسبه لك انت. جات لي مكالمه تليفونيه وانا قاعد معاك دلوقتي، واحد بيكلمني من اسكندريه يقول لي حصل وحصل وحصل وحصل، او واحد فاتح مثلا التلفزيون وشاف نشره اي خبر مثلا حدث يقول لك حصل وحصل، ده غيب؟ ايوه غيب بالنسبه لنا احنا، لكن بالنسبه له هو مش غيب، لان ده غيب ايه؟ نسبي. فما يحدث في اسكندريه الان غيب بالنسبه لنا، وما يحدث عندنا نحن الان غيب بالنسبه للغائبين. يبقى القضيه دي اسمه غيب نسبي، غيب بالنسبه لمين؟ لكن الغيب المطلق عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ولذلك رجح العلماء ان الخضر ايه؟ نبي او رسول، لانه علم من غيب الله وما فعلته عن امري. خدوا بالكم، يبقى قضايا الغيب دي محدش يقدر يقول ايه فيها ان هذه الامور من علمها كان قد علم غيب الله. يبقى ربنا عز وجل بيبين لنا هذا الامر. فانت لما تيجي دلوقتي تقول ايه؟ استطاعوا ان يحسبوا، لانهم عارفين السرعه، ده من الامور التي مكن الله بها للناس. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ هنتكلم عن الايه دي باذن الله لما ياتي موضعها. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد؟ ده من الدلائل العظيمه انه على كل شيء شهيد سبحانه وتعالى. تعلم البشر يا ابو يقول لك اصل النجوم بسرعتها قد كذا والمدارات كذا قصة طويلة علموها. فلما علموها يقول لك ده في الدقة الفلانية يجي في اللحظة الفلانية يحدث كسوف او كسوف. ده مش من علم الغيب المطلق, ده الغيب الايه النسبي الذي اطلع الله عليه بعض خلقه نظرا لدراستهم. لماذا درسوا؟ ماذا سنن الله الكونية, السنن الكونية درسوها. ولكن هل هذا اختراع من عندهم هم ولا دول اميط اللسان عن شيء من غيب الله النسبي ليشهد الناس شيئا من صنعة الله واحكام الله سبحانه وتعالى؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعل. فهنا يقول هذا محال لا يمكن ابدا. فلو اذا كان هذا محال في سفينة فكيف في هذا العالم كل علويه وسفليه؟ مش كده ولا ايه؟ نعم. قال فلو اقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار, لان النظار المتكلمين دول غاية الامر عندهم الاجماد. وإذا يقول لك أرسطو ده راجل مؤمن لأنه بيثبت وجود الله, وسقراط ده راجل مؤمن لأنه بيؤمن بوجود الله, خلوا العالم كله مؤمنين, طب ما هو فرعون يؤمن بوجود الله, مش كده ولا لا؟ يبقى القضية قضية الإيمان متوقف على ماذا؟ مش على إثبات وجود الصانع, لأن إثبات وجود الصانع هذا لا يخالف فيه إيه؟ أحد من خلق الله كما أوضحنا وسنوضح إن شاء الله تعالى. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار, ومسميهم النظار لانهم هم اللي بيقولوا عن انفسهم انهم ايه من اهل النظر ومن اهل المعقول ومن اهل الكلام. يقول ويفنى فيه كثير من اهل التصوف. يفنى فيه, يفنى فيه ما معنى يفنى فيه؟ المتصوفة عندهم حاجة اسمها الفناء. الفناء ده غاية, غاية العارف ان يصل الى الايه الفناء. ايه هو بقى الفناء ده؟ ان هو يغيب عما سوى الله, وان لا يرى في الكون الا الله, اللي هو مسألة وحدة الوجود. الفناء في الشهود والفناء في وحدة الوجود اللي ذكرناه قبل كده. الفناء ده غاية العارفين. ولذلك انت لو جيت تقرأ مدارج السالكين في منازل اياك نعبد واياك نستعين للامام ابن قيم الجوزية وهو ينقد منازل السائرين, تجد كثيرا يعرج على عبارات الهروي في مسائل الوحدة والفناء التي كان احيانا تجد به العبارات فأنطق بها, ويحاول الشيخ ابن القيم أن يدافع عنه, يدافع عن الشيخ الهروي ويقول يعني الرجل لا يقصد, ولكن مسألة المواجيد وما شكل ذلك. بس الشيخ حامد الفقي ما كانش بيسيبه في تعليقه على مدارج السالكين, يقول له لا المسألة واضحة والكلام دوت فيه أخطاء جسيمة ما علينا. المهم أن صاحب منازل السائرين هو من أئمة التصوف, كان في بعض المنازل يعرج على أقوال الوحدة او اقوال الفناء, ويجعل هذا الفناء هو غاية الايه العارفين. فهو يقول ويفنى فيه كثير من اهل التصوف. وباذن الله لما نتكلم احنا كل ده برضو بنقدم, مش عاوزين نخوض, احنا لسه بنبدأ, مش عاوزين نخوض في الكلام ده على ده بتوسع ان شاء الله تبارك وتعالى. وان كان الفناء عند الصوفية له معاني عدة, بعضه صواب وبعضه باطل. فسقوط الاوصاف المذمومة, لو قلنا سقوط الاوصاف المذمومه ده البعض يعرج عليه يقول لك ايه الفناء بمعنى سقوط الاوصاف المذمومه, يعني ايه؟ يعني الانسان يترك الكذب ويترك الرياء ويترك كذا ويترك كذا, ده يبقى اسمه فناء. خد بالك ده في الاول. كما ان البقاء عندهم عكس الفناء, وجود الاوصاف المحموده من الاخلاص ومن ومن الصفات الايه المحموده, تقول ده فناء ايه كويس ما يزعلش هذا الفناء. ولذلك يقولون بعضهم الفناء معناه فناء عن عبادة غير الله بعبادته وحده. طب ده التوحيد, خد بالك, عشان اما يجي بعض الناس يقول لك ده الفناء بمعنى كذا وكذا. لا, الفناء الاصطلاحي بيتعدد. تشوف لما واحد يقول فيهم الفناء قول له ماذا تقصد. ولذلك قلنا الاجمال اخطر شيء, لما يقول لفظ قول له ماذا تقصد, عشان ما نرجعش في الاخر نكفر الناس ويقول لك لا مشاحة في الاصطلاح. او يجي بعض الناس يقول كلمة ومن ورائها يكون يقصد نقد دين الاسلام, مش كده ولا لا؟ فيعتبر رفضه وتيجي تقول له انت قلت هنا الفناء, يقول لك لا ده انا قصدت به الفناء الشرعي, وهو الفناء اللي هو الفناء عن عبادة غير الله تعالى والاشتغال بعبادته وحده لا شريك له. تقول له بس خلي بالك حتى لو قلت ده فناء شرعي وانت يعني ايه فناء شرعي، لان معناه شرعي لكن اللفظه مش شرعي، مش كده ولا لا؟ اللفظه مش شرعي لكن معناها. ولذلك احنا بنتكلم الناس بالمعنى، لكن في النهايه نقول له ايه، التزم بعبارات الايه الكتاب والسنه. يجي يقول لك بعد كده تبديل الصفات البشريه بالصفات الالهيه، اوه مشكله. الكلام ده موروث عن الفلاسفه، ان الفلاسفه كانوا يقول لك تخلقوا باخلاق الله، تخلقوا باخلاق الله، وهذا حديث ولكنه غير صحيح، حديث موضوع. تخلقوا باخلاق الله، ما فيش حاجه اسمها في الدين تخلقوا باخلاق الله، مش كده ولا لا؟ ولا نتصف بصفات الله عز وجل، نتصف بما امرنا الله بالاتصاف به، وننتهي عن الصفات التي نهانا الله عنها، والا فان في صفات الله صفات لا يجوز لنا ان نتصف بها. يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، حديث صحيح. يبقى احنا مامورين بان نكون ايه؟ رحماء فيما بيننا، والله هو الرحمن الرحيم. يبقى انت هنا عندك صفه، طبعا في فرق بقى الصفه والصفه كالفرق بين الذات والذات، دي مساله ثانيه. يعني عايزين نبين مساله تخلقوا باخلاق الله، لكن هل يجوز ان الانسان يتكبر لان الله صفاته المتكبر؟ هل يجوز للانسان ان ياخذ صفه العزه او صفه الكبرياء؟ العزه ايه؟ الكبرياء ردائي والعزه ازاري، فمن نازعني فيهما عزته. يبقى هذه صفات لا يجوز لك انك انت ايه تتصف بها. يبقى مش جميع صفات لا يجوز لك ان تتصف بها، على قدرك، لان في صفات، هذه صفات الربوبيه، صفات الجبروت، انت ما ينفعش لك ان تتصف ايه بها. لكن ان الله جميل يحب الجمال، ان الله طيب لا يقبل الا طيب ويحب الطيبين سبحانه وتعالى. ان الله جميل يحب الجمال، ان الله طيب يحب أو ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وهكذا. يبقى ان الله نظيف يحب النظافه كما في الاحاديث. يبقى هذه امور يجوز ان تتصف بها لان الله حض عليها والرسول صلى الله عليه وسلم امر بها، لكن ان تتصف بكل صفات الله هذه لا يجوز. يقول لك تبديل الصفات البشريه بالصفات الالهيه على اطلاقه ما ينفعش، او عدم شعور الشخص بنفسه او بلوازم نفسه. هنا بقى هتيجي بقى ايه المطبات، وهو درجتان، فناء عن شهود ما سوى الله فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمعروفه عن معرفته، بحيث يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله. وهذه قضايا خير الهدي، هدي مين؟ هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الدرجة الثانية فناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، بحيث يرى أنه ليس في الوجود إلا الله. ده اللي هو اسمه إيه؟ وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، وده والعياذ بالله الخراب المستعجل، والعياذ بالله، ده الكفر، ده عين. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار من المتكلمين يعني، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، ويجعلونه غاية السالكين. عايز تعرف اقرأ التاية بتاعت ابن الفارض، اقرأ وشوف فيها البلاوي الموجودة بقى، والعياذ بالله، في وحدة الوجود. كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره اللي هو الشيخ الهروي، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ، أهو لو أقرت بعباد بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يبقى التوحيد الربوبية اللي هو الأمل عند الصوفية والأمل عند المتكلمين والفلاسفة، إن أقر الإنسان به وغرق فيه وفني فيه ولكنه لم يوحد ربه توحيد الألوهية، ولم يفرده بالعبادة، ولم يصرف كل العبادات إليه، ولم يتوكل عليه وحده لا شريك له، ولو دعا غيره أو توكل على غيره ولم يخلص له في العبادة، كان إيه؟ مشركا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد اللي هو توحيد الايه الالوهية وبيانه وضرب الامثال له. ومن يبقى القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد اللي هو الالوهية وبيانه وضرب الامثال له. اسمع بقى، ومن ذلك انه يقرر توحيد الربوبية ويبين انه لا خالق الا الله. ده القرآن يقرر توحيد الربوبية، يجعله مقرر عشان يبني عليه توحيد الايه لان قلنا توحيد الالوهية يتضمن الربوبية، والربوبية يستلزم، شفت العلاقة بين الاثنين، الربوبية يلزم منه لكن الالوهية يتضمن. فقال ومن ذلك انه يقرر توحيد الربوبية ويبين انه لا خالق الا الله، وان ذلك مستلزم ان لا يعبد الا الله، فيجعل الاول اللي هو الربوبية دليلا على الثاني اللي هو الالوهية. اذ كانوا اللي هم مين؟ الذين ارسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، اذ كانوا يعني المشركين يسلمون الاول، بيسلموا توحيد الايه؟ الربوبية، وينازعون في الثاني اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب، ولذلك والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يبقى هم عندهم وجود الله ثابت، وعندهم الله العزيز العليم خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، مش كده ولا لا؟ ربكم ورب ابائكم الاولين يعلمون كل ذلك، ولكن يقولون ايه؟ ما نعبدهم، هذه الاصنام اللي هي اصلا رمود للملائكة اللي هي في نظرين بنات لله او للاولياء او انبياء او صالحين او مشاكل ذلك، ما نعبدهم الا ايه؟ ليقربونا الى الله زلفى، او يقولون هؤلاء ايه؟ شفعاؤنا عند الله. فيقول ومن ذلك انه يقرر توحيد الربوبية ويبين القرآن يعني انه لا خالق الا الله، وان ذلك مستلزم ان لا يعبد الا الله، فيجعل الاول دليلا على الثاني، اذ كانوا يسلمون الاول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه انكم اذا كنتم تعلمون انه لا خالق الا الله، وانه هو الذي ياتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره؟ خدت بالك؟ فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى؟ الكلام ده بقى عدى بقى الفلاسفة بقى وعدى المتكلمين وعدى كل حاجة، وبيتكلم عن العظمة، توحيد مين؟ المرسلين اللي جم بيه، كل رسل الله أرسلوا بهذا الكلام. يقول فقوله تعالى قل الحمد لله، الآيات دي جت بعد ما اتكلم عن فرعون في أول السورة سورة النمل، وقال عن فرعون ايه؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اتكلم عن ملكة سبأ ولما جت وقالت ايه؟ واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم ايه؟ كافرين، الى اخره. ثم تحدث عن قوم مين؟ عن قوم ثمود، وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهلي وانا لصادقون، وتقاسموا بالله يؤمنوا بوجود الله ومع ذلك كانوا يشركوا. ثم تحدث عن قوم لوط، ثم عقب على ذلك كله بقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. كل الحمد لله، الف واللام للجنس، جنس الحمد، والالف واللام للاستغراق والشمول، كل انواع المحامد لمين؟ لله. طب والرسل نصيبهم ايه؟ السلام، سلام على عباده الذين اصطفى. ثم قال الله خير اما يشركون. اما يشركون دي بقى جابت كل الذين اشركوا من دون الله، ملائكة مقربين، انبياء مرسلين، صديقين، شهداء، صالحين، ابقر، اغنام، احجار، اشجار، انهار، في حر، كله دخل تحت. اما يشركون، مع عبارة اما يشركون دي كل خلق الله عز وجل الذين اشركوا مع الله آلهة اخرى. يقول الله خير، سؤال موجه لكل انسان، بيغربلك القرآن، خد بالك القرآن بيغربلك بيهزك، علشان ايه؟ كل الامور اللي تراكمت على الفطرة تبدأ ايه؟ تبدأ تنضف ويجلي الفطرة، فبيهزك عشان كل الغبار اللي عليك ده يخرج وتظهر الفطرة الايه؟ الناصعة بجلائها بوضوحها، زي ما يوسف قال، وخلي بالك كله خرج من مشكاة واحدة، كله خرج من مشكاة واحدة، أأرباب يا عقل، الكلام موجه للعقل الإنساني، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أم الله الواحد القهار؟ يا عقل الكلام ده موجه للعقل، العقل في عصر الفراعنة، والعقل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والعقل في عصرنا، والعقل فيما تستقبل الدنيا من أزمنة، العقول البشرية كلها. القرآن، لأن اللي خلق العقل أنزل القرآن، الذي خلق العقل وجعله مناطا للتكليف هو الذي أنزل القرآن، هذا خلقه وهذا كلامه، يبقى المصدر ايه؟ واحد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمش تجد في خلاف بين القرآن والعقل ابدا. كل الامور دي كلها ايه؟ تجد في تساوق، مش كده ولا لا؟ في تساوق بين هذه دلائله في الانفس وفي الافاق، مش كده؟ وهذا كلامه. يبقى يختلفوا؟ معقولة يختلفوا؟ ما يحدث خلاف؟ ولو حدث خلاف يبقى ايه؟ العقل ارتكس، العقل هو اللي عمل الخلاف ده، لان العقل هو اللي ما بقاش عقل صريح، مش كده؟ مع المنقول الصحيح. فقال الله خير اما يشركون. امن خلق سؤال موجبة، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق. وخد بالك مع الخلق في جمال وفي كمال، ذات بهجة، عشان النفوس فطرت على حب الجمال وحب البهجة. شوف بص، ذات بهجة. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ سؤال. هل بعض اللي بيتكلموا في مسألة ان الغاية من التوحيد هو توحيد الربوبية؟ قالوا ان الآية دي بتدل على توحيد الربوبية، برضه ما فهموهاش. قالوا الآية دي بتدل على توحيد الربوبية، طب ازاي؟ قال لك هنا بيقول لهم، وبعد كده بيقول لهم أإله مع الله؟ في خالق خلق غير الله؟ لا، ربنا ما قالش كده. ده كل ده متصل مع بعضه. انتوا بتعترفوا انه خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها. يلزموا اله مع الله يستحق العبادة، زي ما بيقول افمن يخلق كمن لا يخلق. يبقى هؤلاء الذين تنذرون لهم وتذبحون لهم وتدعونهم وتطوفون حول قبورهم وتفعلون وتفعلون، صنعوا شيئا من هذا؟ خلقوا ذكرهم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ده بيسخر منهم بقى، هم خلقوا، طب فين خلقهم؟ مش كده ولا ايه؟ اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات، يعني عرفوني. ربنا بيقول لهم كده، ان تنبئون الله بما لا يعلم في السماء ام بظاهر من القول، يعني بتنبئوا ربنا بشيء لا يعلمه. طب قولوا بقى فين خلقهم؟ هو عشان يكون اله يبقى خلق، طب فين خلقه؟ تقول اله مع الله، مش بيقول لهم خالق بقى مع الله، لا، هم بيعترفوا بان الخالق هو الله. يقول لهم اله مع الله يعني ايه؟ يستحق العباده معه. ما قالش ارب، وانما قال ايه؟ اله مع الله. يقول الله تعالى، ده كلام الشارح، في اخر كل ايه اله مع الله، اي اله مع الله فعل هذا. وهذا استفهام انكار، هم طبعا عارفين، هيقولوا حد عمل؟ يقولوا لا، محدش عمل غير ربنا، يبقى لماذا تعبدون غيره؟ وهذا استفهام انكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بانه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام، ليس المعنى انه يستفهم هل مع الله اله كما ظنه بعضهم، لانه لما يقولهم هل مع الله اله، طب ما هم عندهم الهه، ايوه مش كده، بس عندهم الهه باطله. يبقى هل لما يجي يقول هل مع الله اله، هيقولوا ايوه مع اله، مش كده ولا لا؟ لكن هو بيستدل عليهم بيقول لهم ايه؟ الهتكم باطله، والدليل انهم ما صنعوا شيئا من هذا، بل كل ذلك من خلق الله عز وجل. يبقى الههم مع الله استفهام، هذا الاستفهام مؤداء الانكار، لانهم هيقولوا ايه؟ لا اله مع الله خلق هذا. يبقى لا اله يستحق العبادة غير الذي خلق، لأنه أفمن يخلق كمن لا يخلق. فهنا يقول ليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى في سورة الأنعام أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هيشهدوا ولا ما بيشهدوش؟ بيشهدوا. وذلك قال له قل لا أشهد، لان شهادتهم شهادة زور، فلم يعتد بالشهادة. عقب عليها بقوله قل ائنكم، السؤال موجه لهم، قل ائنكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. ما هم لو قالوا ايوه نشهد، طب شهادتهم معتد بيها؟ يقولوا قل لا اشهد، لان لو شهدوا شهادتهم ايه؟ وذلك يقول في مسألة التحريم فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواءهم، مش كده ولا لا؟ يبقى لا تشهد معهم. يبقى في هذه القضية قل لا أشهد، وفي قضية التحريم يقول الله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم، لأن الشهادة شهادة إيه؟ زور، مش شهادة حق، شهادة باطلة ليست مبنية على أدلة. فهنا يقول: والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسية، وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. يبقى لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعالوا هثبت لكم وجود الله، ينفع؟ لو قال لهم: تعالوا اثبت لكم ان ربنا هو اللي خلق السماء والارض، ينفع؟ ده هم يبقى تحصيل حاصل، مش كده ولا لا؟ والقران في غايه البلاغه الاعجازيه، لذلك القران ما يجيش زي ما هيبين هنا دلوقتي، هيبين لك القران ما يجيش يناقش في المقدمات الضروريه ولا في المسائل البديهيه. القران يقوم على اسلوب الحذف في الكمال، في الاعجاز، يحذف الامور اللي ما فيش من ورائها قائل، يناقشها ليه؟ وحبيه لك الوقت. يقول: وكذلك قوله تعالى، ودي سورة البقرة أول سورة في القرآن بعد الفاتحة، وده أول نداء موجه في القرآن كله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا كل الناس. الخطاب مش موجه للمؤمنين بس، ده موجه للعالم كله. أول نداء في القرآن: يا أيها الناس، في سورة البقرة، بعد ما اتكلم عن القرآن وهداية القرآن وانقسام الناس إلى ثلاث فرق: المؤمنين وكافرين ومنافقين. بعدها بدأ يقول: يا أيها الناس، يا كل الناس، يا من آمنتم بالرسول ويا من لم تؤمنوا به، كل الناس ينادون بهذا النداء: اعبدوا ربكم. يبقى بيناديهم بقى ايه؟ عشان يوحدوا توحيد الألوهية. اعبدوا ايه؟ ربكم. انتم بتعترفين ان رب الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى كل المقدمة دي بيبني على نتيجة: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يبقى الذي خلق نعمل إمعاق، اعبدوا ربكم، وحدوه وحده، فلا تتخذوا من دونه أولياء، مش كده ولا لا؟ فلا تتخذوا من دونه أندادا، وهكذا. فهنا يقول: وذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، وهم معترفين اللي جاب السمع الله، واللي جاب البصر الله، واللي جاب القلوب خلق كل هذا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ هل اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تجيبكم الحاجة؟ لا. طب لماذا تعبدوها إن كان هو الذي إن أخذ سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعل هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية من التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام، يبقى تعبين نفسكم ليه إذا كان ده منطوي داخل توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب؟ فليعلم، اسمع بقى، اذا كان توحيد الربوبية ينطوي داخل توحيد الالوهية فليعلم. واحد يقول لك: طب القرآن برضو ما هو افضل ده، وفي ناس في اي امة او ملة زي الجماعة الشيوعيين اللي جم في عصرنا وجم يناقشوا في حقيقة الربوبية، طب هنرد عليهم مش القرآن صالح لكل زمان ومكان، والقرآن جاء لكل حل لكل شبهة، وجاء القرآن شفاء لما في الصدور، ما من شهوة في العالم الا وفي القرآن علاجها، ما من شبهة في العالم إلا وفي القرآن الرد عليها وضحرها وضحر أصحابها. لابد، القرآن الكريم فيه الكفاية كاملة لكل شيء، شفاء من كل الأمراض الصدرية القلبية، من النفاق والعقوق والمروق كل شيء. ربنا عز وجل جعل في القرآن ده علاج لهذه الأمراض، الكفر والفسوق والعقوق والنفاق وكل الأمراض القلبية، جعل القرآن ربنا عز وجل جعل القرآن شفاء لك، مش كده؟ وجعل فيها رد على كل الشبهات، وجعل علاج من كل الشهوات القرآن. وطبعا لما نقول القرآن يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما يجوش واحد يقول لك: انت ما بتجيبش سيرة السنة ليه؟ احنا بنتكلم عن القرآن لان السنة تبيين ليه، مش كده ولا لا؟ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى السنة بتفصيل القرآن الكريم. فهنا يقول فليعلم، لو كان توحيد الربوبية داخل في توحيد الألوهية، فليعلم أن دلائله متعددة. دلائل إيه بقى؟ دلائل توحيد الألوهية الربوبية، كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. يعني عارف لو في مسألة من المسائل الدقيقة أوش العلمية تجد الدليل فيها خفي، لأن اللي محتاجها مين؟ العلماء. فيبقى الدليل فيه خفاء علشان العالم يبحث، لكن لو كل الناس عاوزينها تجد الأمر إيه؟ مليء بالأدلة الظاهرة الواضحة لكل الناس. خدوا بالكم بالكلام ده، الأدلة الدقيقة للمسائل الإيه؟ الدقيقة التي يحتاجها قلة من الناس، لكن الأمور التي يحتاجها عامة الناس ده حتى الكلام ده خدوا بالكم ده في الأدلة وفي القرآن كلام ربنا. والكون كذلك، تجد الشيء اللي بيحتاجه الناس قليلا قليل، والشيء اللي الناس بتحتاجه كثيرا ما قدرش يستغنوا عنه حدش يقدر يمنعه. يعني الهواء، حد يقدر يبيع الهواء؟ تجد الهواء في أزمة في الهواء؟ ما ينفعش، الهواء موجود لكل الناس. الماء بعد منه مش كده ولا لا؟ تحصل مشكلة في الماء لكن الهواء ما ظنش. يبقى الهواء طبعا العصور القادمة واعتداء الناس كما اعتدائي مع الفطرة اعتدائي على فطرة الكون، بيحدث بجر برضو الامور اللي بيتكلم عنها وتغيير في البيئة ونظام البيئة ومشاكل ذلك، دي امور جاية في السكة. لكن اللي احنا بنقصده ايه؟ انك تجد انت كلما كانت حاجة الناس الى الشيء اكثر كان ايه؟ هذا الشيء مبذولا اكثر، ولذلك تجد الامور دي كثيرة ولذلك ملهاش تمن. الهواء ده نزلة الهواء ممكن يكلفك حياتك تدفع فيه كل ما تملك، ومع ذلك ما بتدفعش فيه حاجة خالص لانك محتاجه اكثر فيكون ببلاش. ثم الماء، ثم وهكذا. لكن يجي مثلا الانسان على شيء من الامور التي لا يأكلها الا الملوك، تجد ما تجدهاش في السوق ولا يمكن تشوفها كمان في التلفزيون، لان اللي بيأكلوها او بيطعمها او بيتمتع بها قلة من الناس. يبقى حتى انت ممكن ما تشوفهاش ولا تسمع عنها، يبقى هذه امور لانها للقلة وانت ممكن تعيش حياتك كلها من غير ما تشوفها كمان او تسمع عنها. يبقى في الكلام ده طبعا مع الفارق في قضايا الادلة، كلما كان الامر الناس في حاجة اليه اكثر كانت دلائله في القرآن ايه؟ اكثر. واخد بالك ولا لا؟ فهنا بيقولي كدلائل اثبات الصانع ودلائل صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. فان العلم كلما كان الناس اليه احوج كانت ادلته اظهر رحمة من الله بخلقه. يعني انت عايز دلوقتي دليل على حقية القرآن الكريم، تعالى نقعد 10 مجالس 20 مجلس مش هنخلص الكلام في اعجاز القرآن الكريم. نتكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والادلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، مش هننتهي من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا في القرآن وفي السنة. والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، ربنا ضرب للناس في القرآن من كل ايه؟ من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية. لان الفلاسفة والمتكلمين لك الاصلي والمتكلمين بالذات، اصل احنا بندافع عن القرآن واحنا بنحافظ عن القرآن، لان القرآن الكريم ده ايه؟ عبارة عن كتاب بيتكلم في امور خبرية، لكن احنا بنتكلم بالمعقول. هو القرآن كان ترك العقل؟ ده القرآن بيدي العقول براهين عقلية متيسرة لكافة الناس وسهلة جدا ومش صعبة، ومع ذلك تحصل اليقين من اقرب طريق، ومش محتاجة اللف والدوران، ومش محتاجة الادلة المتعمقة التي تؤدي الناس الى الالحاد والعياذ بالله كما في الجوهر والعرض والحيز والمتحيز وما شكل ذلك. فاحنا تركنا ادلة القرآن وخضنا فيما نهانا الله والرسول صلى الله عليه وسلم عنه. ده هما بيقولوا كده المتكلمين مش كده ولا لا؟ وقال بعضهم خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه. فقال والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة، مش مقاييس عقلية وتضيع وقت وخلاص وكلام كمضغ الماء، لا، مفيدة للمطالب الدينية. لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، الدليل حق والحكم الذي ينتجه الدليل ينتجه الدليل حق كذلك، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج الى الاستدلال عليها. بعكس بقى الفلاسفة المتكلمين يبدأ كل شيء، حتى وجدنا السفسطائيين شككوا في الامور المحسوسة والبديهيات العقلية لدرجة انه شككوا في وجود انفسهم ايضا. فاكرين لما فضلنا معاهم في النقاش حتى قالوا لهم في النقاش طب وجودكم انتوا في حد ذاته تعتبر مقدمة ثابتة؟ قالوا لا ندري. فسموا بالله أدرية، يعني حتى وجودهم مشكوك فيه، يعني هو بيخاطبك غير متيقن من وجوده. طب انت عايز تخاطب واحد بالشكل ده تقول معاه ايه؟ ولذلك الشرع بين لنا ان اللي يشكك في الضرورات والبديهيات هذا لا يجادل ولا يناظر، ده يتجنب ويدعى له. ومن الممكن نرقيه، من الممكن انك ترقيه لما تيجي تلاقي انسان بيشكك في البديهيات، ولذلك ده من فعل الشيطان او من الجنون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم في قضية يأتي الشيطان احدكم فيقول له من خلق هذا، من خلق هذا، حتى يصل الى قول من خلق الله. فاذا وصل الى هذا يعمل الانسان يمسك ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لان التشكيك في البديهيات ملوش جدال، مفيش اناقشك وجادلك فيه، هذه قضايا تبقى مرض. وصلنا للمرض العقلي والمرض النفسي، لان التشكيك في الاوليات، ما انت لو وصلت لان الشيطان شككك في الاوليات كلها لن تستطيع ان تقوم بنتيجة ابدا، مش كده ولا لا؟ مش وجدنا اناس شككوا حتى في وجود انفسهم؟ طب اللي يوصل لانه شك في وجود نفسه تقول له طب انت موجود قدامي، يقول لك مش عارف، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. طب ده هتتكلم معاه تقول له ايه؟ ولذلك يقول لك هذا من فعل الشيطان بالناس، يفضل الانسان مع الشيطان حتى يلعب به الشيطان فيجعله يجيله من خلق كذا، تفضل بقى ماشي معاه بتسيره لغايه ما يجي معاك يقول لك في الاخر من خلق الله. اذا وصلت الى هذا امسك، ولذلك خاضوا خوضا منهيا عنه، لانهم في النهايه هذا الكلام يعيش الانسان حياته كلها ممزقه، يعيش في صفصفه، يعيش في هرطقه، ولا ينتهي الى يقين ولا يحصله يقينا على الاطلاق. ولذلك من كان هذا حاله لا يجادل ولا يناظر، وانما يبقى الحال معاه ايه؟ انه يدعو الله، تقول له ادعو الله في الليل كده، اسجد بين يدي الله خالقك وبارئك واسجد له، واطلب من الله عز وجل ان يشفيك ويشفي عقلك وان يشفي قلبك وان يشفي صدرك وان يجعل صدرك سلجا باليقين وهكذا. يبقى المساله محتاجه ايه؟ محتاجه مدد من ربنا عز وجل، مش محتاجه جدل، لان الجدل هيزيد الامر ايه؟ هيزيد الامر اتساح حتى يتسع الامر على الرقه وقد اتسع بالفعل. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فهنا يقول لكن القران يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومه ضروريه متفقا عليها استدل بها ولم يحتج الى الاستدلال عليها. ما نحتاجش ان نستدل عليها. استدل على ايه؟ استدل على ان يعني يجوا مثلا يقول لك ايه اول حاجه عندهم، يقولوا هذا الكون متغير ويثبتوا انه متغير وكل متغير حادث، ويقومون باثبات هذا الحادث، ثم يقولون وكل حادث لا بد له من محدث، ثم يبداوا في البحث. هذه القضيه بالترتيب ده بتضيع اعمار طويله، بتضيع اعمار طويله. ولذلك يبدأوا عشان يثبت ان العالم متغير يقسم العالم الى متحيز وغير متحيز وجوهر وعرض، شغلانه كبيره يخرج منها لوازم فيما بعد تؤدي به الى نفي صفات الله عز وجل. حتى لو جاء امن بالموجد يجي بصفات الله عز وجل ويجعله يعني في الاخر كما قال العلماء ان الانسان المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. المجسم الذي خلع صفات البشر على الله عز وجل هذا يعتبر ايه؟ مجسم. ده بيعبد صنم لانه جسم صنم امامه، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن بالنسبه للذين جردوا ونفوا وقال لك لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا كذا ولا كذا، كله نفوا رب يعني صفات ربنا عندهم كلها صفات نفش. النفي ده كله الذي مؤدي الى الايه؟ الى العدم. يعني لما يجي تنظر في الاخر لما تيجي سلب 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 تكون النتيجه عدم. فقالوا المعطل يعني عطل الصفات يعبد عدما، والمجسم او المشبه يعبد ايه؟ صنما، يبقى هذا في الضياع وذاك في الضياع. فمن هنا قال: وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف. شوف العظمة، يعني بيجي يقول لك إيه في القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ده أسلوب اسمه في الأصول الفقه السبر والتقسيم، جماعة المادة كلها كل الاحتمالات العقلية الجماعية وصبرتها الصبر انك تختبرها دليل دليل عشان تمسك المفردات اللي انت جمعت المادة، جمع علمي، جمعت كل المفردات كل الاحتمالات العقلية وبدأت تسبرها تختبر واحد واحد، فلما اختبرتها ذكر كل الأدلة التي اختبرت الاحتمالات العقلية وترك حذف ايه؟ حذف الاحتمال الحق عشان العقل هو اللي ينطق بيه، ما بيغشش يعني، ما بقولكش ايه قول كذا، لا مفيش ايحاء. قالك الاحتمالات: اما ان تكونوا انتم خلقتم من غير شيء، الاحتمال الثاني ان تكونوا انتم خلقتم انفسكم، الاحتمال الثالث والاخير ومفيش رابع ان يكون هناك خالق لهذا الكون، صح ولا لا؟ في احتمال رابع، دور عقل من عصر ادم لقيام الساعه مفيش احتمال رابع. هم ثلاث احتمالات: اما ان نكون خلقنا هكذا كما جئنا ام كما يقال صدفه، او اننا خلقنا انفسنا، او اننا لنا خالق هو الله عز وجل، مش كده؟ قال ايه؟ ام خلقوا من غير شيء، الاحتمال ده باطل، العقل يقعد يقلب فيه من كل الجوانب هيلغيه. الاحتمال الثاني: ام هم الخالقون، دور فيها وابحث كما شئت. لو حد قال انا خلقت نفسي يقول، لو حد جدع انه خلقنا يدعي، يدعي من يشاء، ومن عصر ادم الى قيام الساعة وهو عصر الناس اليوم ما حدش ادعى انه خلقنا، مش كده ولا لا؟ ما حصلتش، ولا في دليل على ان هذا الكون الجميل ده العظيم ده اللي في العناية وفي هذا الجمال كله، هذا الكمال كله تقول انه خلق صدفة، ما ينفعش، والملايين الادلة على ابطال هذا الكلام، وانت وسام لك انت الكلام ده تقوله انت مع نفسك: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. طب الاحتمال الثالث؟ قال لك انت قوله انت بنفسك بقى، القرآن مش هيقوله لك، مش هيمله لك، ولا هيقوله لك بصفة الايحاء، لا انت انطق بيه، الفطرة هتنطق انت من داخلك، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. شفت رجعنا برضو بل لا يوقنين، لا يوقنون كما قال ان كنتم ايه موقنين موسى، لانك لو موقن باي بدهية عقلية لابد ان يسبقها البدهية الكبرى الايمان بوجود الايه الخالق جل وعلا، بل هم قوم لا يوقنون، واخد بالك ولا لا؟ فهنا يقول تحذف، هي دي الطريقة، شوف، والطريقة الفصيحة في البيان ان تحذف، يبقى المقدمات الضرورية ما بنقشرش فيها وما يجيبش الادلة عليها، البيان العظيم الاعجاز والايجاز، الاعجاز بالايجاز انه يحذف حتى في الادلة، وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون ان القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع، فانه يبينه ويدل ويدل عليه. يبقى القرآن لو الامر فيه اشتباه او نزاع يبينه ويدل عليه. ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم، كل الناس يمتنع عنهم، عندهم معلوم عندهم بالاقتناع وبالدليل العقلي ان الشرك في الربوبية ممنوع باعتبار اثبات خالقين متماثلين في الصفات والافعال، ولكن في بعض الناس وقعت فيه بجهل، لكن عند التحقيق من الممكن ان يتراجعوا عن هذا الكلام، فقال: وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، لأن المجوس قالوا إيه؟ الثانوية أتباع إيه؟ ماني، قالوا إن هم خالقين، في خالق اللي هو النور والظلمة، ده خلق الخير وده خلق الشر، لكن عند التحقيق بيقولوا إن خالق الخير اللي هو النور أفضل وأقوى من الإيه؟ من الذي خلق الشر وهو الظلمة. وكما يقوله القدرية، في عندنا طائفة تنتسب للإسلام اسمها القدرية. قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ايه؟ السنوي المجوس القدرية. وكانوا خلوات ما كانوش لسه ظهروا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده قبل ظهورهم، القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا حديث حكم بتواتره العلامة الشيخ الألباني، حكم عليه بأنه حديث متواتر، يعني حديث يفيد العلم اليقيني، مش كده ولا لا؟ يعني حديث جاءت به ايه؟ طائفة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الايه؟ الرواة. فقال وإنما زأر كما يقوله الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان. القدرية، لأن القدرية بيقولوا ايه؟ إن الإنسان خلق أفعاله، وربنا بيقول في القرآن والله خلقكم ايه؟ وما تعملون. هما بيقولوا ان الانسان خلق فعله ولم يخلقه الله، فجعلوا الانسان خالق الايه؟ ولذلك يقولوا هو ربنا خالق الشر، هل ربنا خالق الشر؟ ولذلك عارفين المناظره اللي كانت بين ابي اسحاق الاسرائيلي واحد المعتزله لما دخل عليه وقال له ايه؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء. فالتاني خد باله انه يقصد انكار افعال العباد، ان ربنا خلقها. كلمه حق، خلق كلمه حق يراد بها باطل. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال إن أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء ظلمك، وإن كان منعك فهو له، فهو يقتص برحمته من يشاء. فخصم المعتزلين. خد بالك هذا الكلام سيأتي لما نيجي نتكلم في القدر إن شاء الله. المهم إن في طائفة اسمها القدرية تقول بإيه؟ إن الأفعال العباد مخلوقة لمين؟ للعباد انفسهم، هم اللي خلقوها. فهذا يعتبر شرك في الايه؟ ها، شرك في ايه؟ في الربوبيه، كده ولا لا؟ يعتبر شرك في هو لما يجي انسان يظن ان في بعض الناس من الموتى او الاحياء يستطيع ان يعطي او يمنع او كذا او كذا ويجلب الضر والنفع، هذا تحقيق في شرك في الربوبيه، مش كده ولا لا؟ ده شرك في الالوهيه اللي بيطلب من غير الله. لكن بني على اساس اللي هو شرك في ايه؟ في الربوبيه. ولذلك العطاء كله من الله والمنع كله من الله. أو الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقال وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية. الفلاسفة عندهم الواحد لا يخرج منه الا واحد، فالخالق واحد، عندهم واحد من كل النواحي، فعشان يخلق ما ينفعش، لو خلق متعددا يبقى هو متعدد، فلابد ان يخلق واحد بس. فالواحد ده كان الوسيط اللي هو العقل الفعال، ومنه خرجت الافلاك وخرجت النفوس العشرة ومشاكل ذلك. فاصبح عند الفلاسفة الذين يقولون بربوبية الله عز وجل انه خالق ولكن خلق وسطاء، والوسطاء يتحكمون في العالم. وعند ارسطو بالذات اللي بيقولوا عليه المعلم الاول ان الله خلق العالم وترك العالم، واللي بيدير العالم غير الله عز وجل. تعالى الله عما يقول الظالمون والمشركون علوا كبيرا. فهنا كما يقول الفلاسفه الدهريه نسبه الى الدهر في حركه الافلاك او حركه النفوس، النفوس اللي هي النفوس الفعاله، مش النفس الانسانيه بس، لا النفس الفعاله اللي هي العقل الفعال او الاجسام الطبيعية. فان هؤلاء يثبتون امورا محدثة بدون احداث الله اياها، ده يبقى شرك في ايه؟ في الربوبية. يعني اللي بيقول لك خلق الظلمة بتخلق الشر، او يقول ان البشر يخلقون افعالهم، او الافلاك، او هذا. هؤلاء يثبتون امورا محدثة يعني مخلوقة بدون احداث الله اياها، يبقى عندهم في اعتقادهم ان هناك ايه؟ محدث لها غير الله، فهم مشركون في بعض الربوبية، مش فيها كلها، لان عندهم الخالق الله عز وجل، ولكن هناك بعض الامور يخلقها بعض خلق الله تعالى، فده شرك في الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع او ضر بدون ان يخلق الله ذلك. يبقى هم وان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية الا انه يقع الشرك في الربوبية برضه ولا لا؟ لكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. لكن في بعض الحاجات البسيطة برضو ربنا فوض بها بعض ايه؟ خلقه، واخد بالك ولا لا؟ فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، يبقى القرآن لما اتكلم عن توحيد الربوبية وأراد أن يقيم الأدلة ما كانش بيقيمها عشان يثبت وجود الصانع، ده كله مثبت، لكن القضية أنه قد يحدث في بعض الملل أن يشرك بعض الناس بعض الشرك في الربوبية. فمن هنا كان القرآن لهم بالمرصاد، وزي قلنا في أول الدرس من الممكن أن يحدث كما حدث للشيوعيين في زمان الناس اليوم وأنكروا، مش كده ولا لا؟ فهل القرآن قد خلى من هذه الأدلة؟ حتى وإن كان القرآن يركز على أدلة توحيد الألوهية إلا أن توحيد الربوبية ما خلى القرآن الكريم من التدليل عليه كذلك. فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. يبقى ما اتخذ الله من ولد رد على الذين ادعوا الايه الولد لله، وما كان معه من إله رد على كل الذين ادعوا أن هناك آلهة مع الله تعالى. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. احنا نكتفي حتى يعني انا اطلنا النهاردة، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، ونقف على تفسير قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. أخونا اللي بيسأل هل التفويض يكون في الكيفية فقط أم يكون في الكيفية والمعنى؟ يا أخوانا إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم عن الأمور دي فيما بعد، لكن عند أهل السنة والجماعة إن هم يثبتوا الإثبات حسب المعنى العربي، لكن الكيفية يفوضون فيها، الكيفية يفوضون فيها، أما المعنى فنعرفه ونفهمه ونفقه حسب ما ورد في لغة العرب التي فهم بها الصحابة. فالتفويض ليس في المعنى، وإنما التفويض في ماذا؟ في الكيفية. هل يتجاوب المأموم مع بعض أوامر القرآن مثل استغفر الله وسبح اسم ربك الأعلى وصلوا عليه وسلموا؟ في أظن في صلاة القيام، مش في صلاة الفرض، أظن في صلاة القيام كما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا بيقول لي ما وجه الدلالة في قول تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، على أن التوحيد المطلوب وتوحيد الألوهية. التوحيد المطلوب وتوحيد الألوهية بدليل قولي حنيفا، حنيفا بمعنى مسلما، والإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، لأن توحيد الربوبية وحده ليس هو الذي جاء الإسلام به فقط، وإنما لابد مع عشان يبقى الموضوع كامل، هي توحيد الربوبية لوحده ما ينجيش. فربنا لا يأمرك بشيء إلا إذا كان هذا الشيء إيه؟ واضح يا إخوانا؟ ينجيك. أنتوا معانا ولا في حاجة؟ أخونا بيقول لي كيف نعرف أن نوحد الله توحيدا تاما دون أي شرك؟ وكيف نجعل العمل الصالح خالصا لله تعالى؟ أولا عشان تعرف أن توحيدك تام بدون أي شرك لابد انك انت عبادتك تكون لله وحده لا شريك له، ما تدعوش مع الله احدا من خلق الله ابدا، تجعل نذرك كله لله، دعائك كله لله، عبادتك كلها لله. فانت لو كنت موحد بهذا الاسلوب الخوف عليك بقى من مسألة الرياء، يعني اذا كنت انت ما بتدعوش غير الله عز وجل، الدعاء كله لله والصلاة لله والزكاة لله والنذر لله والذبح لله والتحكيم لله، تحكم شرع الله في كل شيء، يبقى الخوف بقى عليك من ايه؟ الخوف علينا من ايه؟ الرياء، انك تعمل العمل ويكون هدفك انك مثلا بتحسن صلاتك عشان اللي جنبك يشوفك، هذا من الرياء اللي هو الشرك الاصغر. فهذا تحاول انك انت تنقي عبادتك فيه ان شاء الله تعالى. ادعوك الى كتاب مثلا زي مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، باب الاخلاص وباب محاربة الرياء، كيف ينجو الإنسان من الرياء، أو تهذيب موعظة المؤمنين للعلامة القاسمي. ففي شيء طيب في كيفية التعامل في تخليص العبادة لله سبحانه وتعالى. واقرأ الداء والدواء للإمام ابن القيم إن شاء الله تعالى. اخوانا اللي بيسأل عن السحر والرقية الشرعية باذن الله سيأتي هذا الكلام، لا تتعجلوا ان شاء الله يا اخوانا، لا تتعجلوا ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي ماذا افعل لو قامت الامام في صلاة الفجر، هل ارفع ايدي بالدعاء خلفه ام لا؟ لا، من السنة انك انت طالما ورا الامام وان كان يفعل هذا وهذا خطأ بدعة، الا انك كما قال الامام احمد بن حنبل وانما جعل الامام ليؤتم به. هتكمل اخونا بيقول لي هل يجوز الاخبار عن الله تعالى بانه المهندس الاعظم او الصانع كما اننا نخبر عنه بانه موجود؟ لا يا اخواننا، ما ينفعش ان احنا نصف ربنا عز وجل بهذه الاوصاف، لكن احنا بنقول الصانع بمعنى الذي صنع، ما بنقصدش، لان هم بيقولوا اثبات الصانع. لا، لما بنقول هم يثبتون الصانع يعني الذي صنع، ليس هذا يعني من باب الوجود، من باب اثباته، اثبات الوجود له واثبات ماذا؟ انه خلق او انه صنع، هذا الذي نقصده مجاراة لهم في ذكر هذا الكلام، وده كلام الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لكن مش معناه ان احنا بنثبت اسم الصانع، لان ربنا قال منهج اهل السنة والجماعة كما سيجيء ان شاء الله تعالى ان الاسماء ايه؟ توقيفية. مش هنسمي ربنا عز وجل الصانع ونقول انسان عبد الصانع مثلا، لا، مع ان ربنا صانع، مش كده ولا لا؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء، صنع وهو صانع، ولكنه صانع بمعنى فاعل من الفعل صنع، ولكن ليس معناه ان اسم من اسماء. وده من باب الاخبار، وباب الاخبار اوسع من باب الايه؟ من باب الاسماء والصفات. باب الاخبار اوسع من باب الصفات نفسه. الكلام ده هنتعرض له لما يذكر الامام الطحاوي اسم القديم، او حينما يذكر اسم القديم سنعرج عليه وننقل كلام اهل السنة والجماعة في هذا الشيء. هل الدعاء لغير الله وسؤال الغير في اي مسألة، في اي مسألة ما معناها؟ يعني انت لما تيجي تسأل العالم انه يعلمك مسألة، هذا سؤال، ولكن من سؤال من باب فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لما تيجي تقول لواحد انا مش قادر اشيل المنبر ده، تعال شيل معايا، مش قادرين نشيله، تعالوا شيلوا معايا، يبقى انا طلبت منك ايه؟ انك تعني. وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه بشيء فلينفعه، مش كده؟ يبقى فيه ده من باب النفع. لكن ذات الذي تستطيعه، تعال شيل معايا المنبر ده، ده ايه؟ يعتبر ايه؟ هذا امر تستطيعه ولا ما تستطيعوش؟ لكن لما اجي اقول ايه؟ عايز اشيله مش قادر، يا سيد يا بدوي ده شرك، لان فين السيد البدوي؟ خدوا بالكم، لما اقول يا حسين رضي الله عنه، فين الحسين عشان يجي يشيله؟ تعالى يا نبي شيل معايا عليه الصلاه والسلام، ينفع؟ يبقى انت هنا طلبت من ميت او من غائب ما لا يقدر عليه، يبقى انت اعتقدت في داخلك ان في سر فيه، يبقى هذا هو الشرك والعياذ بالله، هذا لا يطلب الا من الله. لكن لما يكون الامام الحسين رضي الله عنه عايش واقول له شيل معايا او اعمل معايا او افعل معي كذا او اعطيني كذا، كل ده يجوز ولا لا يجوز؟ كل ده يجوز. يبقى في باب سلسلة الاسباب اللي هي الاسباب ومسبباتها يجوز ان احنا نتعاون، لكن خارج دائرة الاسباب ما ينفعش. يبقى الامر، لان الامر ده لو طلبت بقى تظن ان في هذا سر معين، واخد بالك ولا لا؟ لما يجي واحد يقول له انا السقف ده هيقع عليا فببركة فلان، دخلنا بقى في الايه؟ في الشرك والعياذ بالله. واضح يا اخوانا؟ اخونا بيقول لي من يستدل على الصلاة في المساجد اللي فيها قبور بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول لم يدفن في المسجد وانما دفن في حجرة السيدة عائشة. ليه؟ ايه السبب؟ لان الانبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، هذه سنة ثبتت عن أبي بكر الصديق نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بها فدفن في المكان الذي مات فيه. يبقى المكان الذي يموت فيه النبي يقبر في أي نبي، وهذا ما حدث. ولما جاءوا يوسعوا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في عصر الصحابة وسعوه من بقية الجهات إلا هذه الجهة، ولكن لأسباب ظروف سياسية معينة علشان اللي قاعدين في هذه البيوت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون كان في مشاكل بين أهل البيت وبين الدولة الأموية، فحدث ما حدث ولم يكن هناك أحد من الصحابة موجودا، بل كان جيل الصحابة قد ولى، وبعض التابعين أنكر هذا الأمر وأنكره الأئمة العلماء. لما جئوا وسعوا المسجد أدخلوا بيت الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أدخلوها في المسجد، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أول مسجد أسس على التقوى، فالصلاة فيه بألف صلاة، فهذا ما تجيش أنت تقول على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصلي من أجل القبر، هذا لا يجوز، لأن الفضيلة ثابتة للمسجد وتشد الرحال إلى المسجد لا إلى القبر من قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا أمر لا يقاس عليه، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه في هذا الأمر. كذلك إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش ضريح حد بيطوف حواليه، بل كمان المسجد مدفون النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وأحيط بثلاث جدران، بقى فيه مثلث، قاعدة المثلث جهة القبلة، وجهة المصلين بقى فيه مثلث، لا يستطيع أحد أن يتجه في صلاته إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أصبح القبر نفسه بعد إقامة هذه الجدران المتتالية، ثلاث جدران ثم بعد كده بنيت جدران أخرى، كل ده ما جعلش أحد يعرف اتجاه، يعني أين القبر بالذات، لما يجي يصلي من جهة الصلاة مش هيبقى عارف يتجه إلى أين اتجاه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يراجع المسألة هناك كتاب طيب اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني رحمة الله عليه، يذكر بعض المشايخ أن تقسيم التوحيد لربوبية وألوهية ونوع من الحزلقة. لا، هو اللي يقول هذا الكلام مش عايز أقول بقى هو الحزلقة، أنا لو قلت الإجابة يعني مش عاوزين نسيء لحد، لأن ده مذهب السلف، واللي بيقولوا هذا الكلام معناه أن هم على طريقة خلفية مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، وده خلي بالكم اللي خلانا نختار العقيدة التحوية بالذات نشرحها. كان ممكن نشرح الواسطية أو أي كتاب من الكتب السهلة والمؤثرة، احنا عايزين طلبة العلم يعني يتدربوا على القضايا برضو المناقشات الكلامية، لاني اشم في الافاق رائحة امور ستحدث في الفترة المقبلة ان شاء الله تبارك وتعالى، يعني شامن كده زي ما حدث قبل كده، وكان طلبة العلم السلفيين واهل السنة والجماعة في حالهم ويدرسوا قضايا الايمان على ان الايمان قول وعمل، تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان، ولن يكونوا يدرون شيئا عما سوى ذلك، حتى نبتت نابتة الشر وفوجئنا بأمور خرجت من بين بطون الكتب ليتحدثوا في أمور، وأصبحت المسائل صعبت بطريقة على طالب العلم لدرجة أصبح طلبة العلم بيتكلموا في قضايا كثيرة في قضايا الإيمان ومش عارفين جذورها ولا عارفين أصلها. بدأ الناس يتكلموا عن أمور فيها قضايا كلامية، يعني الوقت اللي احنا بنتكلم وبنشرح كلام الإمام ابن أبي العز ومستصعبينه، الله، طب ما انت لما تيجي في الايمان هتضطر تقول شرط الصحه وشرط الكمال، وهتضطر هنقول جنس العمل وغيره، فلما ما هو نفس الكلام اللي بيحدث الان، امور استخرجت من بطون الكتب ليتهم علماء اهل السنه والجماعه بالارجاء وما شاكل ذلك، وكان علماء اهل السنه اللي تعلمنا منهم، يعني على سبيل المثال اما كان مثلا من حوالي 27 سنه 28 30 سنه في بلادنا وفي السعودية وغيرها ما كانش فيه كل هذه الخلافات اللي حدثت في باب الإيمان، خلي بالكم، وكان باب الإيمان اللي بيتكلم فيه يعرف إن الإيمان قول وعمل، تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، ما كان يخطر على بال الشباب ولا اللي بيدرسه قضية الجنس العمل ولا قضية شرط الصحة وشرط الكمال، وهذه التدقيقات اللي الشيخ ابن العثيمين لما سئل عنها طنطنة فارغة. خدوا بالكم الكلام ده بيقوله ليه؟ لان برضه وجدنا ان في بعض الناس بدأوا يدرسوا وعايزين يردوا على عقيدة اهل السنة والجماعة وينقضوا مسألة تقسيم التوحيد الى ربوبية وألوهية، وهؤلاء مش عاوزين نذكر اسماء ولا نذكر المدارس اللي بتخرج هؤلاء، وبدأوا يدرسوا علم الكلام على اساتذته من اجل تمييع العقيدة السلفية. فبالطبع لازم الطالب العلمي يكون على دراية، مش كده ولا ايه؟ وذلك وجدنا أنسب كتب العقيدة للدراسة في هذه الأيام شرح، مش المتن نفسه لا، شرح العقيدة الطحاوية. ولذلك انتم كنتم مستصعبين الكلام في مناقشات الشيخ ونقولات شيخ الإسلام ابن تيمية، الكلام ده فيما بعد ان شاء الله، فيما بعد هتجدوا لي يعني مردود طيب جدا بالنسبة لكم في مسألة الردود في الفترة المقبلة ان شاء الله وقدر. النساء بيقولوا اتقفل الباب علينا، ايه ده غلق الباب على النساء فوق بيستغيثوا، هذه استغاثة مشروعة ولا غير مشروعة بقى؟ مشروعة، واخد بالك الاستغاثة ليه؟ الاستغاثة دي لو استغاثة بقى هم بعتوا الورقة دي مثلا للبدوي يبقى شرك، واخدين بالكم؟ بضرب لك مثلا اهو، لكن هم بيستغيثوا ليه؟ انت تستطيعوا الان ان ادارة المسجد تطلع تفتح لهم، خدتوا بالكم ولا لا؟ اهو في باب دائرة الاسباب العادية ان شاء الله تعالى. تاني برضه افتحوا الباب ارجوكم ده كله. أخونا بيقول لي نعرف أن الله قد خلق آدم، فهل يخلق الله بني آدم أم ينشأ نتيجة الجماع بين الرجل والمرأة؟ طب الرجل والمرأة اجتمعوا مع بعض، هل يستطيع أي حد أنه يخلق أو يخلق جنينا؟ ده علشان يختخلي بقى هو في الدفة الواحدة ملايين، مش كده ولا لا؟ كل واحد آدم لوحده مش كده؟ مليارات. طب اللي بيختار هذه بس يختارها وحدها لكي يحدث بينها اندماج وبين البويضة لكي ينشأ الإنسان، من الذي اختار؟ الله، مش كده ولا لا؟ مسألة عملية الاختيار مش اختيار بس بقى، ده كل شيء بيحدث، كل شيء يحدث. طب ده هي خلق، ده انت خلي بالك، طب اقول لك ده عن الحيوان المنوي يخلق حيوان منوي، الإنسان بياكل ويشرب، الأكل والشرب اللي انت كلته ده شربت وكلت ده جاي منين؟ من الارض. مين اللي خلق الله عشان يتحول؟ يعني عايز اسال سؤال، هو هذه الحيوانات المنويه اللي موجوده في مكانها من خصيه الرجل مثلا، هل في مصنع عالمي بيخرج هذه الامور في اجهزه وكمبيوتر وما شكل ذلك عشان يخلق؟ من يخلق؟ خلي هذه العمليه عشان تتحول الماء والطعام عشان يمشي، هنا يبقى دم، هنا يبقى انسجه، هنا يبقى خلايا، هنا يبقى حيوانات منويه، كل ده يا اخوانا من الذي يصنعه؟ من الذي يخلقه؟ من الذي يشرف عليه؟ من الذي يقول له كن فيكون؟ ثم بعد ذلك عند عمليه الاندماج ثم 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 ولو شاء الله تبارك وتعالى لخرج مسخا، ولو شاء ان يخرج انثى لخرج، ولو شاء. يبقى مساله الجماع لوحدها، يعني ابوك او امك يعرفوا انت اني لحظه نشات؟ من يدري هذا الكلام؟ لا يدري احد الا الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا عشان تيجي تاني.